أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان قدس الله نفسه في ذيل شراءة اللباس بالنسبة إلى الصلاة أمرين آخرين، أحدهما أن لباس الشهرة محرم فلا يجوز أن يلبس العالم لباس الجندي ويلبس الجندي لباس العالم وغير ذلك من الأصناف وأقسام الناس. الثاني التشبه بالنساء أو التشبه بالرجال في الصلاة، ذكر أن الأحباب حرمة ذلك، فأن لا يلبس الرجل لباس المرأة فلا تلبس المرأة لباس الرجل، بلا فرق في ذلك بين أن تكون المشابهة في جنس اللباس ومادته أو في هيئته وصورته. على كل تقدير يعد هذا اللباس لباس المرأة فيلبسه الرجل، أو يعد هذا اللباس لباس الرجل فتلبسه المرأة، أو بالعكس. حكم على حرمة ذلك على الأحباب، ولكن جوز الصلاة فيها على الأكبر، أن الصلاة فيه حرمة نفسية، ولا يكون هذا اللبس مانعا من الصلاة، فالصلاة صحيحة وإن كان اللبس في نفسه حراما. الكلام في سند هذين الأمرين، لأنه أي دليل دل على حرمة لباس الشهرة أو على حرمة أن يلبس الرجل لباس النساء وبالعكس، استدل على الأول بعدة من الروايات، وهذه الروايات بينما تكون قاصرة دلالة وسندا أو تكون قاصرة دلالة فتسكون السند. عدة روايات وردت في المقام كان استدلوا بهذه الروايات على عدم جواز اللبس لباس الشهرة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن أبي أيوب بن الخزاز، الرواية من جهة السند تامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس، هذا مقبول عند الله تعالى. وروى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شفى بالمرء خزيان أن يلبس ثوبا يشتره أو يركب دابة تشتره. عن عدة من أصحابنا أيضا محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهرة خيرها وشرها في النار. أيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين عليه السلام قال: من لبس ثوبا يشتره كتاه الله يوم القيامة ثوبا من النار. أما الروايات الأخيرة فالذات فيها ظاهر، الإثنتان منهما مرسل، والرواية الثانية فيه محمد بن سنان، وأبي الجارود أيضا فيه كلام. كيفما كان هذه الروايات من جهة السند قاصرة، وأما الرواية الأولى فلا بأس بسندها، إنما الكلام في دلالة هذه الرواية ودلالة بقية الروايات حتى الجناب، لو فرضنا أنها لم تكن ضعيفة سندا فهذا بالدلالة جميعها قاصرة، فإن هذه الروايات تمنع عن الشهرة في اللباس، أي أن يلبس الإنسان ثوبا يكون بذلك مشهورا معروفا يعرف بلباسه ويكون ممتازا عن الناس في اللباس، معرفه لباسه إذا أراد أحد أن يعرفه في بلد آخر فيقول تدخل البلدة الفلانية فمن كان لابسا لثوب كذا فهو زيد. هذا هو الذي يستفاد من هذه الروايات، أن الشهرة باللباس، أن يكون الإنسان مشهورا بلباسه ومعروفا بلباسه، هذا مبغوض. لما جاء لبس العالم لباس الجندي أو لبس الجندي لباس العالم، كيف يكون هذا من لباس الشهرة؟ يعني هذا التفكير كثير منه قدس الله نفسه من غيره في هذا المقام، كيف يمكن أن يستدل بذلك على الحرمة؟ ولكن ما إذا كان هذا اللب بل في غير مرء ومسمع من الناس في بيت أخرج عالم في بيته يلبس لباس الجندي أو جندي في بيته يلبس لباس العالم، كيف يكون هذا من لباس الشهرة؟ لباس الشهرة معناه أن يشتهر الإنسان بلباسه وأن يعرف بلباسه. مثلا لو فرضنا في زماننا هذا، لو فرضنا أن أحدا لبس عمامة حمراء، طبعا بذلك يكون ممتازا عن الناس ويعرف بعمامته، إذ لا يلبس هذا اللباس غيره فهو معروف بعمامته. وهكذا إذا لبس أباءة على شكل خاص أو على نوع خاص هيئة خاصة أو على لون خاص يكون ممتازا بذلك عن الناس، فيكون هذا داخلا في لباس الشهرة، فإنه يشتهر بذلك ويكون معروفا بلباسه هذا. فلو فرضنا من في هذا الزمان، لو فرضنا أنه لبس الإنسان عمامة لها هنكان من اليمين ومن اليسار، هذا يشهر بذلك، إذ لا يوجد هذا اللباس في مثل زماننا هذا. فالروايات من جهة الدلالة القاصرة، ولأجل ذلك ذكر الكليني قدس الله نفسه هذه الروايات في باب كراهية الشهرة، مثل الإنسان يشهر ويمتاز عن سائر الناس، هذا مكروه مذموم عند الله سبحانه، يكون حال الإنسان حال حال غيره حال سائر الناس يكون مشهورا بشيء في دابته أو في لباسه أو في غير ذلك بحيث يعرف بذلك، هذا بل ممنوع. ومما يدلنا على ذلك أن معنى الشهرة في اللباس هو هذا، لا أن يلبس الإنسان لباس غير جنسه. فلما ورد عن الصادق صلى الله عليه بسند معتبر محمد بن يحيى، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت حاضرا لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد، فكيف لا تتبع أمير المؤمنين صلى الله عليه ولا تواصيه في اللباس، وهو كان يلبس اللباس الخشن وكانت قيمته مثلا أربعة دراهم. قال فقال له، كان الصادق عليه السلام قال له إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، كان عادي هذا اللباس غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا كان يلبس هذا اللباس ولو لفقره وعدم تنكره، فكان هذا اللباس لباسا متعارفا بين الناس، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به. لو فرضنا أن أحدا لبس لباس أمير المؤمنين سلام الله عليه لكان مشهورا بذلك وبلباسه. فمن هنا من هذه الرواية يظهر على نهج الوجوه أن المراد بالشهرة باللباس سافر لباس غير متعارف عند الناس، وهذا قد يكون من طرف الجودة وقد يكون من طرف الرداءة. يلبس الإنسان مثلا نفرض البوني المتعارف هذه الأيام، إنسان يجعل ثوبا قميصا أو عباءة يكون من البوني مثلا، طبعا يشتهر بذلك لأنه لباس غير متعارف. فالميزان أن يكون لباس الإنسان على نهل يكون بل مشهورا بهذا اللباس ومتميزا عن الناس في لباسه، هذا هو الممنوع. لأما أنه بل في ذيل الرواية قال عليه السلام: فخير اللباس كل زمان لباس أهله، أهل ذلك الزمان كيف يلبسون. الإنسان لا أطلق الخير أن يلبس ذلك اللباس ولا يكون مشهورا للباس ومتميزا عن الناس في لباسه. أيضا ورد بل ذلك الشيخ الكليني قد نسى الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القدام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول نهاكم عن لبس المعسر، لعله مقدم أو مهدم. كيفما كان هذه الروايات أكثرها ضعيفة كما ذكرنا، هذه الروايات الأخيرة أيضا ضعيفة. ما هو قوي منها بل مع الزيد كلها بحسب الدلالة قاتلة، يعني ليس في هذه الروايات ولا في غير هذه الروايات ما يدل على أن الإنسان إذا لبس لباس غير جنسه يكون هذا من المحرم. وقد رأينا بعض العلماء في زماننا كان يلبس لباس التجار، بل إذن كان على هيئة تاجر من التجار، ولا ينكر هذا عليه. المرحوم الشيخ باقر القاموسي قدس الله نفسه إلى آخره لم يلبس العمامة، فكان من العمامة أئمة الجماعة المعروفين. ليس هذا من المحرم أن يقول الإنسان، فلو رآه أحد لا يعرف أنه من العلماء يتخيل أنه تاجر من التجار. كيفما كان فهذا يعني لبس شخص لباس غير سنفه لا يكون هذا من المحرم بعنوانه. نعم لبس لباس يشتهر الإنسان بذلك وهو الذي يسمى بلباس الشهرة في الروايات، هذا ممنوع ومذموم. والظاهر على ما يظهر من عنوان الكليني أنه لا يختص باللباس، بل عنوان الشهرة في الناس والامتياز في الناس هذا بنفسه مذموم، كان في اللباس أو في الدابة أو في غير ذلك من الأمور. الامتياز هو بل ممنوع ومبغوظ لله تعالى، وأما التحريم فلا، والظاهر أنه لا قائل بالتحريم أيضا، يعني من جهة الشهرة بهذا المعنى لا بمعنى ما ذكروا. هذا بالنسبة إلى لبس لباس الشهرة بالمعنى الذي ذكروا. وأما لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل فهذا أيضا استدل على حرمته بعدة من الروايات. منها ما ذكره الطبرسي قد نسى الله نفسه في مكارم الأخلاق عن سماعة بن مهلان عن أبي عبد الله بعد الحسن عليهما السلام: في الرجل يجر ثيابه، يعني ثيابه طويلة فيجر الثياب في الأرض. قال عليه السلام: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. النساء هن يعني مسألة جر الثياب هذا مما يختص بالنساء، وعلى النساء جر الزول، وأما الرجال فلا. بل فأكره إني لأكره أن يتشبه هذا الرجل الذي يجر ثيابه، أكره أن يتشبه بالنساء. هذه الرواية ضعيفة السند تبعا، لأن الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق رواها عن سماعة بن مهران والواسطة لا نعرفها، ولكن أين هذه الرواية؟ أين هذه الألفاظ رواه الشيخ الكليمي قد نسى الله نفسه لرواها صاحب الوسائل في باب آخر والسند قوي. رأى الشيخ الكليني قد نسى الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجر ثوبه قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء. أين هذه العبارة بعينها والراوي سماعة بن مهران. الشيخ التبرسي أيضا رواه عن سماعة بن مهران. قال الأمر روى الشيخ التبرسي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ولكن الشيخ الكليمي رواها عن أبي عبد الله عليه السلام كيفما كان الرواية من جهة السند تامة. وأما من جهة الدلالة فله لأنه سلام الله عليه يكره ذلك الكراهة لا تدل على الحرمة. كراهة الإمام عليه السلام أمر مذموم يكره الإمام عليه السلام ليس فيه نهي فقط في إظهار عدم الرضا أنه مكروه عند الإمام عليه السلام وهذا أمر من التحريم. غايته أن هذا أمر فيه ذم وفيه حجازة وأما الحرمة فله. روى أيضا التبرسي قد نسى الله نفسه عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. النبي صلى الله عليه وآله كان يزجر ويمنع أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباسها. ليس للرجل أن يلبس لباس المرأة وليس للمرأة أن تلبس لباس الرجل. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة ولكن السند ضعيف لأن التبرسي روى هذه الرواية مرتلا لأن عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وطريق التبرسي إلى سماعة بن مهران مجهول. لا ندري أن الراوي من هو ولم يذكر فلذلك تكون الرواية مرتلة لأن الدلالة فواضحة. أيضا الرواية الثالثة رواها التبرسي عنه عليه السلام عن أبي عبد الله قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم وخير شر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذه الرواية أجنبية من محل الكلام. الكلام في التشبه بالرجال والتشبه بالنساء هذا نعم بل أمر ممدوح أن الشباب يتشبه بالكهول يعني يكون بخورا ساكنا وشر الكهول أن يتشبه بالشباب أن يفعل أفعال الشباب يلعب مثلا آجا شر الكهول لا بأس به لكن خارج من محل الإسلام. وقد يستدل على التحريم لما رواه الشيخ الكليمي قد بس الله نفسه بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات للرجال. استدلوا بهذه الرواية على حرمة التشبيه وربما زورت على هذه الرواية بأن المراد بالمتشبهين والمتشبهات ليس هو التشبه في اللباس بل التشبه في أمر آخر يختص بالرجل. ومن هنا ورد في بعض الروايات عن زيد عن آبائه أن رجلا كان به تأنيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال صلى الله عليه وآله اخرج أو قال اخرجوه. الظاهر أنه اخرج. يا لعنة الله لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كان فيه تأنيس يعني كان مخنسا. فالمراد بالمتشبهين بالنساء هذا المعنى لا التشبه في اللباس هكذا قالوا ولا نعرف لهذا وجها. فإن التشبه له جهات هذا أحد جهات التشبه لا ينحصر التشبه بذلك. والقضية التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الحسن أن المراد بالمتشبه أينما كان المراد هذا، ألا أن ما هذه الرواية لعله غير قابل للتشبيه، فإنه لو كان الرجل فيه تأليف لقتله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حده القتل، لماذا يعمره بالخروج اخرج يا لعنة الله، هذا حده القتل لا يقتل. كيف أمر بإخراجه ونعمه؟ كيفما كان ليست في هذه الرواية دلالة على حصر التشبيه بجهة التأليف، بل الرواية مكتوبة از ظاهر، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين بالنساء، وكذلك لعن المتشبهات بالرجال، كل ما سبق أنه تشبه هذا حرام. نعم مدلول هذه الرواية أن التشبه حرام لا مطلق اللبس، فلو فرز أن الرجل لبس لباس المرأة لغاية أخرى لا لأجل التشبه، لأمر آخر لحفظ الأمانة مثلا، أو لبرد في وقت لهاجة في ليل في داره من دون تشبه، يعني أن يتخذه زيا له، هذا يكون حراما، أن يكون متشبها بالنساء. وكذلك المرأة تكون متشبهة بالرجل، وأما لو فرضنا في داره لم يكن عنده كف لبس كف زوجه لغاية لغرض، أين هنا تشبه؟ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهات بالرجال لبس الخف لأجل تطهير الرجل أو لغير ذلك من الغايات، يكون هذا حراما لا يدل على تحريم اللبس في نفسه، إنما يدل على حرمة التشبه أينما تحقق. فهذه الرواية رواية جابر هي العملة في المقام، ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يكون، لأن عمرو بن شمر ورد في طريق هذه الرواية وهو ضعيف، ولأجل ذلك لا يمكننا العمل بالرواية لأجل هذا الرجل عمرو بن شمر، والده شمر وهو عمرو زيد على عمر بحرفين، كيفما كان لا يمكن العمل بهذه الرواية لأجل ضعف الرواية، إذن لا دليل لنا على تحريم ذلك إلا إذا فرضنا في هذه المسألة بس المسألة السابقة، يعني لبس لباس السورة بالمعنى الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، أن يكون محرما بعنوان آخر مثل عنوان الحج وغير الحج من العناوين المحرمة، هذا خارج من محل الكلام. فأما بعنوانه يكون لبس لباس الرجل حراما على المرأة ولبس لباس المرأة حراما على الرجل بهذا العنوان، لم يدل عليه دليل. نعم الكراهة صحيحة لقوله عليه السلام، بل في هذه الرواية في الرجل يجر ثيابه، قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء، هذا أمر مكروه مذموم، فأما الحرمة فلا. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنابر مشورتی که با بعضی از فضلا و آقایان شده و استجازه ای که از حضرت آیت الله عظما آقای خویی، بنابر این شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک قبل از درس به مقدار 10 دقیقه الى ربع ساعت بعضی از احادیث اخلاقی به سمع آقایان برسد، اگر چنانچه مورد پسند شد خب شاید ادامه روزهای دیگه هم باشه، اگر نه ها هر چی پیش بیاد و ماه مبارک هم انشاءالله یه روزه خواهد شد. مقدمتاً به قدر 10 دقیقه توجه کنید. مقدمتاً عرض شد خدای تعالی در قرآن فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده اون چیزی که خدای تعالی بنی آدم را به واسطه او مکرم داشت و به واسطه او را برتری داد بر سایر مخلوقات، مورد کرامت خط تعالی واقع شد و خدای تعالی شرافت و یک اختصاص فوق العاده‌ای به تو به او عطا کرد، او عقل و علم است. توجه دارید، یگان مایه شرافت انسان و موجب تقدمش بر سایر حیوانات و این که خدای تعالی او را مورد کرامت خود در دنیا و آخرت قرار داده، اون چه که از نعم دنیوی و اخروی برای او خلق کرده، و تفضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، او را بر کثیری از مخلوقین تفضیل داده، فقط استثناء شده 14 معصوم علیهم السلام و بعضی از ملائکه مقربین. او اون مایه‌ای که به واسطه او انسان مقدم شده بر دیگران، عقل و علم و آیات قرآنی و احادیث زیاد در فضل عقل و عاقل و در فضل علم و عالم زیاد، اینها را همه تو خودتون میدونید، ولی پر معلوم است که خدای تعالی این عقل و علم را که در انسان قرار داده به داعی رسیدن این انسان است به یک مقاماتی و یک انعامات خاصی از حق تعالی، این عقل و علم را به او خدای تعالی لطف کرده. پس باید دانست این علمی که به درد ما میخوره و سبب از برای ترقی ماست و رسیدن به سعادات چیه؟ و این عقلی که ما به واسطه او امتیاز از حیوانات و کثیری از مخلوقات داریم، این عقل چیه؟ و راه اختصاص به این علم و عقل چیه؟ اما علم در احادیث زیاد بیان شده که پیغمبر اکرم در اون مجلس فرمودن انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. حالا شرح او رو نمیخوام بدیم. علم در احادیث بیان شده، در حدیثی هم حضرت امیر علیه السلام فرمودن العلم علمان، علم اللسان فذلک الحجة علی ابن آدم، و علم القلب فذلک العلم النافع. اون علمی که در قلب باشه اون علم نافع است در اثر عمل کردن بر اون علمی که حجت است در پسر آدم. و اما عقل، آیات زیاد مدح عقل را کرده، احادیث زیاد مدح عقل را کرده که خیلی مفصل و زیاده. اگر مراجعه به اصول کافی و جلد اول دویم بحار طبع جدید بنمایید، خواهد دید که چقدر پروردگار عالم تعریف از عقل کرده. حالا این عقلی که اینقدر مورد اهمیت است در نظر خدای تعالی و در نظر شرع که از او تعبیر شده به حجت باطنه الهی، این عقل را باید انسان بدانه که چیه. اوصافی که در شرع مقدس برای این عقل بیان شده، صفات حمیده ای که شخص عاقل داره، اون ملکاتی که شخص عاقل داره که به واسطه اتصافش به اون ملکات اون سعادات اخروی و دنیوی را به اون سعادات نائل میشه، این را باید بدانه که چیه. و همچنین باید بدانه اون صفاتی که منافی با صفات عقله که ازش تعبیر میشه به صفات نفس و به صفات جهل، اونها هم باید بدانه تا اینکه این راه براش روشن بشه، اون چرا که راه به واسطه او رو به ترقی و تعالی میره بدانه و اون محلکات را بدانه. در این کتاب درر و غرر که یک کتابی مشتمل است بر هزار کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام و شرح زیادی هم بهش خورده، اونجا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته فمن ملکهما عظمت درجته و بلغ غایته. همچنانی که عقل و جنود عقل اگر انسان عاقل شد و صفات عقل را به خود گرفت و متصف به صفات حمیده شد، به واسطه او رو به سعادات دنیوی و اخروی میره، واجد سعادات دنیوی و اخروی میشه. همچنین بله، کتاب درر و غرر مال مرحوم آیت الله آمدیه و اخوی محترم ایشون که واقعا اگر که در لباس کلاه هستم و یکی از علما و فضلا به حساب می روم، شرح حسابی به این کتاب داده ان و طبع شده در قوم، یه جلدش هم اخوی ایشون بنده مجدارم دادن. این کتاب غرر و درر 1000 کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام اونجا داره. این قرض هم از این فرمایش حضرت اینه، همچنان این که صفات حمیده سبب است از برای این که انسان را سوق به سعادات دنیوی و اخروی بده و مورد الفاظ خواسته خدای تعالی بشه، همچنین صفات رذیله اول مانع از برای ترقی انسانه. لذا فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته، دشمنترین دشمنان انسان غضب اوست و شهوت، و مراد از شهوت نه صرف اون غریزه خاصه و اون عمل خاصه، بلکه مطلق خواهانی نفس. اگر همین که در انسان این صفت کارگر باشه که همه کارهاش را از روی خواست نفسانی انجام بده، از روی میل نفسانی، این اگر قرآن هم به این داعی بخانه، این قرآن برای او نفعی نداره. رب طال القرآن و القرآن یلعنه، بلکه هر کار عبادتی که از روی هوا و هوس باشه نتیجه ای نداره. اگر انسان این دو دشمن را و این دو خار قوی و مانع بزرگی که بین انسان است و بین اون سعادت، و به عبارت دیگر این مانعی که بین اتصاف روح است به صفات حمیده و این که روح مورد الفاظ خواسته الهی واقع بشه، واجد سعادت دنیا و آخرت بشه، بزرگترین مانعش این غضب و شهوته. اگر که دیده اید و شنیده اید از برای جهل صفات دیگری هم هست، ولی که خدا حضرت امیر علیه السلام این دوتا را بیان کردن، چون این دوتا صفت یک خصوصیت زیادتری و یک اهمیت بیشتری دارن در این که مانع می شوند این روح رو به سعادت بره، این روح بنده خدا بشه، حالت عبودیت پیدا کنه، دارای زهد و تقوا و ورع و صفات حمیده‌ای که انشاءالله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثش را خواهیم خوند. یگان مانع این دوتاست. لذا علمای ما اگر شما از صدر اول نگاه کنید، حالاتشون را مطالعه کنید، تا به حال اغلب اونها بلکه تمام اونها همون اهمیتی که در تفسیر فقه آل محمد علیهم السلام داشتن، همون اهمیت را در تحصیل علم اخلاق داشتن. اهل علم را غالبا وادار به درس و بحث و تحصیل علم اخلاق می کردن. یکی از بزرگان نوشته در کتابش از علمای شیعه، نوشته بر این که علم اخلاق را از او تعبیر می کردن به اکسیر اعظم و به فقه اکبر. چرا؟ به واسطه این که یگان سبب از برای استفاده انسان از دستگاه شرع و شریعت همین اتصاف به صفات حمیده است، مخصوصا اهل علمی که یک جنبه وسطیت بین مردم عامه مردم دارن و بین شرع مقدس. باید از شرع مقدس امروز در زمان غیبت امام زمان از محکمات از آیات و احادیث باید احکام شرع و اخلاق حمیده را ببینن و یاد بگیرن، اولا خودشون متصف بشن و بعد از اون برای مردم علما و عملا نشون بدهن. و الا اگر این معنا در بین نباشه، این روحانیتی که به ما میگوین، این قیام این روحانیت به همین ملکات حمیده است. لفظ بدون معنا که نمیشه. باید انسان برود و اول اون رویه‌ای که محمد و آل محمد علیهم السلام اولا از ما خواستن و اون صفات حمیده ای که خودشون داشتن و ترغیب کردن و تحریف کردن باید انسان یاد بگیره، بعدن بر طبقش رفتار بکنه، بعدن مردم را دعوت کنه به سوی خدا و شرع انور به علم و عمل. انتم الى اعراب الاعمال احوج منكم الى اعراب الاقوال. تکونو دعاتن للناس به غیر الفناتکم غرض. اون غرض مهم و اون واسطه مهم از برای رسیدن به مقامات عالیه و به سعادت دنیا و آخرت، همچنان این که رویه علمای اعلام بوده از صدر اسلام تا به حال، اگر بروید حالات اونها رو ببینید، همین اتصاف به صفات حمیده است. اگر انسان واجب شد صفات حمیده را، البته خواهد مورد الطاف خاص واقع شد و در احادیث زیاد وارد شده که انسان یعنی مؤمن سزاوار است همیشه خودش را محک بزنه به محکمات شرع. از آیات و احادیث ببینه آیا روحیه‌اش، اخلاقش، رفتارش، کردارش بر طبق محکمات از شرعش هست یا نیست. در این کتاب طرائف الحکم این حدیث را اونجا نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن بر این که ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ینتفع بما ابصر و من لم يدر الامر الذي هو عليه مقيم انفع له هو ام ضرر. فقلت له فبما يعرف الناجي؟ قال من كان فعله مصدقا لقوله فاثبت له الشهاده بالنجات و من لم يكن فعله مصدقا لقوله فانما هو مستودع. پس انسان باید همیشه آقا محک بزنه اون چرا که خدای تعالی به او بصیرت داده در شرع و شریعت، از اون بصیرتش استفاده کنه، از اون بصیرتش متبصر بشه، خودش را متخلق کنه به اون چرا که از شرع مقدس، از محکمات ارشاد بر این که فرماشات اینه به دست آورده همیشه محک بزنه. چون انسان ممکنه تدریجاً شیئاً فشیئاً از اخلاق حمیده دور بشه و خودش ندونه، اما اگر دائماً یه مطالعه، ممارستی، یه مباحثات اخلاقی، یه گونه احادیث اخلاقی در سمعش بخوره، مطالعه کنه، این چیزها را مراوده بکنه، مراجعه کنه و خودش را هم محک بزنه، البته کم کم حق اصلاح خودش را میکنه و ممکنه کم کم رو به صفات حمیده بره و قهرم یه بهره از این دستگاه شرع و شریعت میبره. خلاصه عالم با اخلاق میشه، متخلق با اخلاق شرع میشه. حالا این علم اخلاق هم خیال نکنید فقط این است که انسان آدم خوش اخلاق یعنی خوب بگه، بخنده، فلان، نه. یک ملکاتی است که در شرع مقدس شرحش داده شده که ان شاء الله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثی که شرع اون گونه از اخلاق حمیده را داده اونها را میخوانیم. اگر انسان اون اخلاق را به خود گرید، یک علم خاصی خدای تعالی به او خواهد عطا کرد و یک روحیه دیگری و مورد الطاف و سعادات دیگری واقع میشه. چنانچه این حدیث را هم مرحوم فیض رحمت الله علیه در کتاب وافی نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن لیس العلم فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیصعد الیکم بل هو مجبول فیکم فتخلقوا به اخلاق روحانیین یظهر لکم یا یکشف لکم. اگر شما متخلق بشوید به اخلاق روحانیین، اون علمی که خدای تعالی، اون توحیدی که خدای تعالی، اون ایمانی که خدای تعالی در قلب شما قرار داده، اون علم و ایمان و توحید در اثر تخلق به اخلاق شرع کم کم برای شما ظاهر میشه و منکشف میشه. و به قول حضرت امیر فرمودن فبرق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. راه رو خوب میابید، درست میتونید رو به خدا برید، اما اگر متخلق به اخلاق شرع نشید، نه. حالا نمیتونم تعبیر کنم اون تعبیری که در احادیث شده، خودتون برید ببینید که اگر کسی متخلق به اخلاق شرع نشه اثرش چیه. پس اگر انسان متخلق به اخلاق شرع شد، استفاده ای کرده، یک علومی از حق تعالی هم به او خواهد افاضه شد. اصلا وجود شخص متخلق، وجود شخصی که دارای اخلاق حمیده است که در جامعه باشه ولو حرف نزنه، وجودش نافعه، مردم از او بهره می‌دارن، سزاوار است حوزه علمیه همه جا، مخصوصا نجف اشرف که چشم دنیا به او روشنه باید به قسمی اشخاص بزرگ که استخوانهای تقوا، استخوانهای علم اخلاق درسن تفصیلا تمام متخلق به اخلاق حمیده ملکات حمیده باشد. حالا این مطالبی که گفته شد اگر کسی تعقیب کنه و بر صدقش رفتار کنه البته خواهد بهره برداشت، و الا نکنون که امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یکی از خطباتشون در نهج البلاغه فرمودن لا تجعلوا علمكم جهلا ولا یقینكم شکا اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. به مجردی که علم پیدا کردید که وظیفه چیه، به مجردی که یقین پیدا کردید که وظیفه چیه، راه سعادت چیه، چی کار باید کرد، دیگه معطلش نکنید. اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، هیچ معطلش نکنید. البته این واعظ درونی لازم داره، انسان همه‌شان به این نیست که باید یکی بهش بگه، باید خود انسان در قلب خودش یک واعظ درونی و یک زاجر نفسانی داشته باشه تا بتونه که از اخلاق حمیده چه بشنوه، چه مطالعه کنه، استفاده کنه. چون که حضرت هادی علیه السلام در 17 بهار فرمودن بر این که من لم یکن له واعظ من نفسه و زاجر من عقله و لم یکن له قرین مرشد، یعنی یک رفیقی که در موارد اشتباه او را راهنمایی به حق بکنه و از گمراهی و از انحراف و از معصیت نجاتش بده. ولم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. همچنین کسی اگر این جور حالت درونی نداشته باشه، شیطان که اول دشمن اوست، یا غضب و شهوت و سایر صفات رذیله که اول دشمن انسان است، که نفسم عبارت از همون هاست چنون که بعدن خواهد احادیثش خونده شد، این شیطان را بر خودش مسلط کرده. و اگر انسان اسیر شیطان و هوا و هوس نفس باشه، اگر در دامن پیغمبر اکرم هم باشه استفاده نمی کنه، چنون که دسته ای بودن خدمت پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام بهره بر نداشتن، مال این بود که سطح قلب اونها را صفات رذیله گرفته بود و ملکات حمیده که در اثر اون ملکات حمیده فرمایشات الهی در اونها اثر بکنه اینها نداشتن. اگر انسان صفات حمیده نداشته باشه، از آیات الهی از فرمایشات ائمه بهره بردار نیست. اون چرا که قلبش رو گرفته که از صفات جهل باشه، اونها مانع میشه، چون که احادیثش را انشاءالله بعد خواهیم خوند و از همین حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد استفاده میشه که این صفات رذیله چقدر مانعیت داره از برای رسیدن انسان به ملک به سعادات، که فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته و من ملکه ما عظمت درجته و بلغ غایته. اگر کسی این دوتا را مالک شد، غضب و شهوتش را مالک شد، این دوتا اثر داره. یکی این که به درجات خودش میرسه، معلوم میشه که بنده شما درجاتی در ایمان و معارف و تقوا و اینا داریم، همچنانی که در علوم درجات هست برای مردم، اینجا هم درجاتی هست. اگر این دوتا مانع را برطرف کردید، این درجات رو انسان به اون میرسه. و بلغ غایته، یک غایتی از این خلقت ما هست. اگر ما این دو مانع را و سایر صفات رذیله را برطرف کردیم، البته به اون غایت خواهیم رسید. خلاصه عرض شد از اول، بنابر استجازهی که میخوام تمام کنم، از حضرت آیت الله العظما آقای خویی شدی، بنا شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک، حالا ماه مبارک طولش چرخ کنم، روزهای چهارشنبه به قدر 10 دقیقه یا ربع ساعت تا وقتی که آقا تشریف بیارن، بعضی از احادیث اخلاقی بخونیم. این مقدمتان عرض کردم برای این که این یک مطلبی است لازم، باید انسان از احادیث اخلاقی به گوشش بخوره و باید متخلق به این اخلاق بشه، مخصوصا اهل علم. خدای تعالی انشاءالله اگر موفق داشت، بعد از این انشاءالله همین قبل از درس به قدر 10 دقیقه هر شد بر این که از احادیث اخلاقی خونده میشه. از همه التماس شد
آن که همونی دانا کردی؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حرمة لبس لباس الشهرة وفي حرمة لبس الرجل لباس المرأة بالعجل. إذا قلنا بعدم الحرمة فلا إشكال، فإذا قلنا بالحرمة فهل تبطل الصلاة فيما إذا كان لابس لباس الشهرة أو لابسا للباس المرأة أو أن الصلاة لا تبطل؟ نسل إلى كاشف الغصان قدس الله نفسه البطلان، وذكر الموطن قدس الله نفسه أن الأقوى الصحة، فإن كان مرتكبا لفعل محرم فإنه أجنبي عن الصلاة، محرم خارجي أجنبي عن الصلاة، وليس من قبيل الغش حتى يقال أن التصرف فيه مثلا متحد مع بعض أجزاء الصلاة فيبطل، بل المحرم هو عنوان اللبس، وشيء من الأجزاء أجزاء الصلاة لا تتحد مع ذلك فلا يحكم ببطلان الصلاة. أما بالنسبة إلى غير الساتر بالفعل، يعني إذا كان له ساتر مباح ولا يحرم لبسه فلا إشكال فيما ذكره، يعني الصلاة صحيحة. لبس هذا اللباس كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة مثلا أو غير ذلك من المحرمات، لا يكون إشكال محرم على الإطلاق موجبا لبطلان الصلاة، فإن الحرمة التكليفية شيء والمانعية شيء آخر. أما إذا فرضنا أن الساتر بالفعل هو هذا اللباس المحرم، فبناء على ما ذكره جماعة وذكرناه سابقا يردنينا على ذلك أن حرمة اللباس يوجب تقييد أدلة اللباس الذي هو شرط في الصلاة، لا يشمل الإباحة والحرمة في مورد واحد. أمرنا بالصلاة مع الساتر ومع اللباس، فإذا كان اللباس محرما فلا محالة تقيد الصلاة باللباس، يكون مقيدا بغير هذا اللباس، يعني باللباس المباح لا باللباس المحرم، فيحكم بفساد الصلاة. هذا ما بنينا عليه سابقا وذهب إليه جماعة، ولكن ذكرنا أخيرا أن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط. الصلاة لا بد من أن يكون حال الستر، ستر العورة يعني، المأمور به حصة خاصة من الصلاة، لا كل صلاة بهذه الحصة موجودة. الشرط له وجود آخر غير وجود الصلاة، إذا لم يكن الشرط عباديا كالوضوء والغسل والتيمم حرمته لا تسري إلى المشروط، فيبقى إطلاق دليل الصلاة مع الساتر الإطلاق على حالها، يعني لا خصوصية لساتر دون ساتر. في مقابل الصلاة العاري لا بد من أن لا يصلي الإنسان وهو عاري، والمفروض أنه ليس بعاري، وإنما صلى مع الثوب، ولو فرضنا أن الثوب محرم بهذا هو الصحيح. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الصحة، لأن قلنا بحرمة لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل وكذلك لباس الشهرة، الحكم بالصحة هو الأقوى. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم صلاة العاري. تقدم الكلام في هذا مفصلا في بحث الستر والساتر، وقلنا إن المستفاد من الأدلة أن الستر الصلاتي أخف من الستر عن الناظر المحترم. الستر عن الناظر المحترم يتحقق بكل شيء يمنع عن النظر إلى العورة أي شيء كان، حتى الدخول في بيت مظلم أو الدخول في حفيرة. ولأهل ذلك مما يمنع عن النظر إلى العورة، هذا هو الستر في غير حال الصلاة. و اما السطر حال السلاح علا مستفدناه من الروایات لا بد و ان یکون به ثوبی یسطق علیه انه ثوبون. از تفتر بله لا یجوز التفتر فی السلاح بکل ما یکون ساترن حتی ازا لم یسطق علیه عنوان ثوب بل لا بد من ان یکون التفتر به ثوبی اذا لم يتمكن من ذلك بمقتضى تهيئة علي بن جعفر يتستر بورق الحشيش ونحو ذلك ان امكنه يعني بحشيش او بورق ورق الشجر ونحو ذلك ان امكن ايضا يصلي قائما مع الركوع والسجود. هذه هي المرتبة النازلة على خلاف الماكين جعلت يعني جوز الثلاثة من الحشيش او ورق الاشجار حال الاختيار. ذكرنا في تلك المساله في بسط الساتر كسر الساتر انه ليس في عرض اللباس وانما هو متاخر الان. اما مثل دخول الحفيره او المكان المظلم فهو من الثلاثه عاريان لم يستتر بشيء من حشيش او غير حشيش فحاله ما يجي يعني ما نتكلم فيه اللوم إن شاء الله أنه ما وظيفته كيف يصلي. اختلفت كلماتهم في صلاة العاري لأن العاري يصلي قائما أو يصلي جالسا أو فيه تفصيل. وعلى تقدير الصلاة قائما فهل يصلي مع الركوع والسجود أو يصلي مع الإمام؟ بل هنا موردان البحث. المورد الأول في تعيين وظيفته من حيث القيام والجلوس المشهور بين الفقهاء التفصيل بين ما إذا كان مأمونا من الناظر المحترم ومن لا يكون مأمونا من الناظر المحترم. في فرض الأمن يصلي قائما وفي فرض عدم الأمن يصلي جالسا. هذا هو المعروف والمشهور. وعلى خلاف ذلك أقوال منها التخيير بين القائم والجالس وهذا الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه اختاره التخيير بين الأمرين له أن يصلي جالسا وله أن يصلي قائما. ومنها ما عن ابن إدريس يعني من الأقوال من تعيين الصلاة جالسا على كل تقدير على جميع اعتقاد من تعيين الصلاة قائما على كل تقدير كان مأمونا أم لم يكن مأمونا. وبعكس ذلك ما عن السيد قدس الله نفسه والصدوق في الفقيه وجماعة من القدماء بعكس ذلك ذهبوا إلى وجوب الصلاة جالسا على كل تقدير على خلاف ابن إدريس الذي ذهب إلى وجوب الصلاة قائما على كل تقدير. هذه هي الأقوال في المسألة. التفصيل بين الأمن من النازل بعدم الأمن التخيير مطلقا القيام مطلقا الجلوس مطلقا. هل لابد من ملاحظة النوايات الواردة في المقام لأن المستفاد من الروايات أي شيء؟ الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف منها ما دل على وجوب الصلاة قائما على الإطلاق فيها المعتبر وغير المعتبر. في الروايات يصلي قائما من كان عاريا ولم يجد لباسا يصلي فيه يصلي آريان وهو قائم. هذه طائفة في إزاء هذه الطائفة ما دل من الروايات المعتبرة أيضا وغير المعتبرة أنه يصلي جالسا. ولعل المحقق قدس الله نفسه ذهب إلى التخيير باعتبار أن الرواية وارد في كل منهما ولم يرجح إحدى الروايات على الأخرى ولذا ذهب إلى التخيير. فهذه الروايات مطلقة من الطرفين بينما دل على وجوب القيام على الإطلاق وما دل على وجوب الجلوس على الإطلاق. هنا قسم ثالث من الروايات قد دلت على التفصيل بين الأمرين وهذا يكون شاهد جمع و یوجد تقیید کل روایه کل تقیید کل طائفتین بشیئین. الروایت المفصله فصل بین الامر من الناظر و عدم الامر من الناظر، این کان هنا احد یراه و یسلی جالسن و این لم یکن یسلی قائمن. هذه الروایات نسبتها الى كل من الطائفتين نسبة الاخص الى العام خاص و ذات عام لم يتقيد كل منهما. الرواية الدالة على القيام اطلاقه يقيد بما امن النازل المحترم. اطلاق روايات الجلوس يقيد بما اذا لم يكن مأهولا من النازل المحترم فيرتفع المعارضة بين الروايات وهذا الوجه هو الصحيح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من جملة الروايات عن الأمركي البوهكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وهزلت الصلاة كيف يصلي؟ قال عليه السلام إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يسر شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم. رواه علي بن جعفر في كتابه مثله الرواية الصحيحة. ودلت على وجوب الصلاة قائما على الإطلاق من غير التقييد بالأمن بعدم الأمن من النازل المحترم أو بالأمن، لأن على كلا التقييدين يجب الصلاة قائما. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن نساء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على صوعته، ثم يجلسان سيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. هذه الرواية أيضا مطلقة ورواية صحيحة. وغير الرواية الصحيحة أيضا بالنسبة إلى تلك الطائفتين موجودة. فمقتضى الرواية الأولى الصلاة قائما على الإطلاق، مقتضى الرواية الثانية الصلاة جالسا على الإطلاق. وأما الرواية المفصلة فهي عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال عليه السلام يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا. هذه الرواية مرسلة. ابن مسكان رواه عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلة. فإن قلنا بأن مراسيل ابن مسكان من حيث أنه من أصحاب الإجماع في حكم المسانيد ولا سيما إذا كان موافقا للمشهور فهو، وإن لم نقل بذلك كما لم نقل، فقلنا إن كون شخص من أصحاب الإجماع معناه أنه يصدق فيما يقول إلى خلافين ولا يحتمل فيه الكذب، وأما من بعده فلا بد من النظر إلى حاله فلا يعمل بمرسلاته أو بما ينقله عن ضعيف أو مجهول الحال وغير ذلك. بناءً على هذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية. أيضا لو قلنا بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، المشهور أبسط بهذا التفسير، تكون الرواية معتبرة إلا فلا تمامية هذه الرواية تتنفذ على أحد أمرين، إما القول بأن أصحاب الإجماع لا ينظر إلى من بعدهم، أو يقال إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، كلاهما لا نقول به. الرواية الثانية
إجماع كيف إجماع يعني بين إجماع بين إجماع غير إجماع بعضهم
بس نواد سوب دركده بينهم مثلا بعض زرمان به حرمت لبجزهم نه یه حرامی که از هر یه حرام هست بینهم دوتا بعض نیست مثلا قال استدون قد نتانا نفسه فی الفقیه و رویت الرجل یخرج عریانا قد تدرکه الصلاة قال انه یصلی عریانا قائما ان لم یره احد فان رآه احدون صلا جالسا أين هذه العبارة التي ذكرناها على المشكان؟ أين هذه العبارة ذكرها السدوق قد نسى الله نفسه؟ قال ضروريا أبدا المرسل ومرسلات السدوق لا نعمل بها، ثانيا من المطمئن به أنه ليست رواية أخرى، وإنما أشار السدوق إلى هذه الرواية والعبارة التي ذكرها أين هذه العبارة المذكورة في مرسل بل ابن مشكان. الرواية الثالثة وهي العمدة في الباب أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن روى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مشكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال عليه السلام إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما. هذه الرواية بمنطوقه بمنطوقها وبمفهومها تدل على ما قاله المشهور إن كان بحيث قال عليه السلام إذا كان حيث في مكان لا يراه أحد فليصلي قائما، مفهومه أنه إن لم يكن كذلك يراه أحد يصلي جالسا فيكون مفسرا وموجبا للتقييد في تلك الروايات، والرواية صحيحة معتبرة فيعمل على تلكها إلا أنه استشكل في هذه الرواية يعني في صحة سند هذه الرواية بأن ابن مشكان لا يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه، كيف يمكن أن يروي عبد الله بن مشكان عن أبي جعفر عليه السلام وهو الباقي سلام الله عليه، ثم أن الكشي ذكر في أحواله ذكر عن الأجراشي شيخه وهو ذكر عن محمد بن نسيح عن يونس بن يعقوب أن عبد الله بن مشكان لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا رواية واحدة، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. بس هذه الرواية غير رواية واحدة عبد الله بن مشكان لم يروي عن الصادق السلام عليه وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام. وكذلك ذكر النجاشي في أهوال عبد الله بن مشكان أنه من أصحاب أبي الحسن سلام الله عليه الكاظم أبي الحسن سلام الله عليه، وقيل هكذا يقول النجاشي وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، فالرواية هذا يعني عبد الله بن مشكان عن أبي عبد الله لم يثبت، كيف يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه إذا كان لم يروي عن أبي عبد الله، فروايته عن أبي عبد الله لم تثبت، وهذا القول يعني قيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام هذا لم يثبت، كيف يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه؟ لأجل ذلك يحكم بأن هذه الرواية مرسلة، يعني عبد الله بن مشكان يروي عن أبي جعفر عليه السلام وروايته عن أبي جعفر لا بد من أن تكون مرسلة، إذن ليس في المقام ما يدل على التفسير ويكون رواية معتبرة. هكذا قيل والصحيح أن يقف. أما ما ذكرهم الكشي قدس الله نفسه عن العياشي عن محمد بن نسير عن يونس بن يعقوب هذا لا يا شرابه، لأن محمد بن نسير غال ملعون، محمد بن نسير النميري، نعم هنا محمد بن نسير الكشي ثقة وشيخ الكشي، وروى أنه محمد المسعود أيضا لكن قليلا. غاية أن تكون الرواية مشتركة، لا ندري أن محمد بن نسير الذي في سند هذه الرواية هو الملعون الغالي الذي كان في زمان العسكري سلام الله عليه بدع النبوة وقال إني مرسول من قبل العسكري سلام الله عليه، أو محمد بن نسير الكشي الثقة، لا يعلم، كلاهما في ثقة واحدة. والمزمون أنه النميري، لأن آخر روى أنه الكشي الذي هو تلميذ العياشي، إن كان العياشي أيضا روى، يعني وجدنا موردا سيئا، روى أن محمد بن نسير الكشي. كيف كان هذه الرواية؟ لا يعتنى بها. بعد أن في السنة قال محمد بن نسير، وما ما ذكره النجاشي قدس الله نفسه، وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، لابد أن بعد هذا من غرائب ما سبق من النجاشي. هذا غريب، يعني نجاشي يقول وقيل الكافي مع المبالغة، البتة لا بلا مبالغة، مملوء من رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق سلام الله عليه، كيف يقول لم يرى النبي لم يثبت هذا؟ يعني يحتمل أن النجاشي لم يرى الكافي كتاب الكافي. لقد ذكر عدة من الموارد، من هذه الموارد جميعها لم يذكر. هذا الفحص الجديد الذي نفحص في الكتب المجلد السادس كان عندي راجعته، فيه موارد لم يذكره جامع الرباط، وجامع الرباط ذكر عدة من الموارد التي روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام، ويقول في آخره ما ذكر أنه لم يروى عن الصادق سلام الله عليه إلا حديثا واحدا مذمومه، أن هذا لا يصدق. جامع الرباط أيضا يشير إلى هذا، وما تلقى رواياته عن عبد الله، روايات عبد الله بن سلام عن الصادق عليه السلام كثيرة، لا تنحصر بما ذكره جامع الرباط، وإن كان ما ذكره جامع الرباط أيضا كثير، يعني موارد عديدة ذكرت. لا ندري أن النجاشي كيف ذكر هذا مع عظمته وجلالته وتتبعه، كيف ذكر هذا الكلام لا أدري، حتى احتملت أن المستغلات تراجعت النسخة السيئة أيضا كانت موجودة لي. هكذا يقول وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت، كيف لم يثبت مع هذه الروايات الكثيرة التي في الكافي وعن أبي عبد الله عليه السلام يروي عبد الله بن مسكان، وتبقى عبد الله بن مسكان التبقى ولتقتدي أن يروي عن الباقر سلام الله عليه، فإنه مات في أيام أبي الحسن موسى عليه السلام قبل الحادثة، فكان فموته في ذلك الزمان، يعني بين 50 تقريبا، قبل 50 و73 في هذا الزمان، مع 50 يعني مع 49 فوت الصادق سلام الله عليه، و73 فوت الإمام الموسى سلام الله عليه، مات في هذا البيت. فيوافق أن يكون راويا عن الباقر سلام الله عليه الذي مات في السادس عشر. هذا أمر ممكن ليس في بيت، ويذكرون أنه كان خازنا للمنصور، منصور العباسي عبد الله بن مسلم، كان خازنا له لأمانته، فإذا كان خازنا للمنصور فكان في زمان المنصور طبعا رجلا كبيرا ولم يكن بسبيل، فالتبقتت فلقابلة لأن يروي عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عن الباقر سلام الله عليه، وله رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب النكاح ذكره جامع الرباط، لا ينحصر روايته عن الباقر سلام الله عليه بهذه الرواية، بل له رواية ثانية أيضا عبد الله بن مسكان يروي عن الباقر عليه السلام، فإذا كان هذا أمرا ممكنا، ثقة يروي عن ثقة عن ثقة، وهذه الثقة يقول بل الباقر سلام الله عليه يروي عن الباقر سلام الله عليه، كيف يمكننا رفع اليد عن هذا الظهور بمجرد الاستماع؟ أقول بعيد عن جريان، بعيد عنه. لماذا بعيد عن جريان الباقر سلام الله عليه؟ روايات عن الصادق كثيرة. نعم، لو تم ما ذكره النجاشي وما ذكره الكشي بسنده عن يونس أنه لم يروي عن الصادق سلام الله عليه إلا رواية واحدة، لاسمعن الإنسان بعدم إمكان روايته عن الباقر سلام الله عليه. لكن بعدما وجدنا روايات كثيرة عن الصادق سلام الله عليه والطبقة تقتضي إمكان روايته عن الباقر سلام الله عليه وهو صادق فقام الإجماع على صدقه يروي عن الباقر عليه السلام، كيف يمكننا رفض هذه الرواية لهذا الاستبعاد؟ فلتكن روايته عن الباقر سلام الله عليه قليلة هذه الرواية والرواية التي ذكرها جامع الرباط، ولعلنا نجد رواية أخرى أيضا بعد ذلك في ضمن هذا التتبع. فكيف ما كانت الرواية صحيحة لا وجه لردها، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من التسليم.
ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام لا توائش، فمن الروايات ما دل على وجوب الصلاة قائماً مع الإمام، لقد دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر لما رواه الكليني قدس الله نفسه، كان الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب وبدأ بسماعه في من أجنب في صلاته ولم يكن له إلا ثوب واحد، قال عليه السلام يتقلب سيفه ويصلي قائما مميا أو قائما مع الإمام. وهناك روايات أخرى ضعيف، وقد دلت هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة على لزوم القيام على الإسلام لأنه لا ينتقل الأمر إلى الجلوس بل يصلي قائما بل مع الإمام. والصحيحة كما ذكرناها لا مانع من العمل بها إلا أن الموثقة ليست كذلك، فإنها منقولة في الكافي قائدا بدل قائما. أين هذه الرواية يصلي قائدا مع الإمام؟ فلا ندري أن الصحيح أي منهما. رواية واحدة بسند واحد روية في التهذيب قائدا وروية في الكافي قائما، والشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار ذكر هذه الرواية عن الكليني قائدا مع ذلك رواها قائما، فلا يحتمل أن الشيخ غفل عن ذلك مثلا ليقال أن كتاب الكافي أساس. فكيفما كان فالروايته مضطربة المات، لا ندري أن الصادر من الإمام عليه السلام أنه يصلي قائما أو يصلي قاعدا. ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه معارض بما ذكره الكليني قدس سره، ونعلم أن الصادر إحدى الجملتين. فالعملة هي صحيحة علي بن جعفر، وبإذاء ذلك صحيحة زرارة، فقد دل الصحيحة زرارة على أن العاري يصلي جالسا موميا، و بینهما تعارضان بین صحیحتان ابن جعفر و صحیحت زراره فی موضوع واحد و هو صلاة العاری حکم احدهما بلزوم الصلاة قائما و الاخر بلزوم الصلاة جالسا و لدى عدة من الروایات المفصلة في المقام بین ما ازاد آه احدان و ما ازاد لم یره احد فإن رآه أحد صلى جالسا وإن لم يره أحد صلى قائما هذه الروايات تكون مفصلة وشاهدة للجمع فيهمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر على الصلاة قائما يعني مع الأمن من النافل الصلاة قائما وتهمل صحيحة زرارة على عدم الأمن من الناظر فيصلي جالسا فيرتفع المنافات بين الروايتين إلا أن الكلام كان في الروايات المفصلة وأن كلها ضعيفة مرسلة أو جزاء إلا رواية واحدة وهي رواية ابن مشكان عن الباقر سلام الله عليه عن علي جعفر قلنا إنه خولش في هذه الصحيحة لأنها مرسلة واقعا وإن كانت مسندة ظاهرا فإن ابن مشكان لم يروي عن الصادق سلام الله عليه إلا قليلا بل عن يونس أنه لم يروي إلا رواية واحدة من أدرك المشعر فقد أدرك الحد فكيف يمكن روايته عن الباقر سلام الله عليه كان كلامنا هنا وذكرنا أنه لا مانع من ذلك بحسب الطبقة أبدا فإن ابن مشكان مات في زمان أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه قبل الحادثة فلا مانع من روايته عن الباقر سلام الله عليه بل يعني بحسب الطبقة ليس هنا مانع ورواياته عن الصادق سلام الله عليه كثيرة لا يصدق أنه لم يروي عن الصادق سلام الله عليه بعد هذه الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب الفقه بل روايته عن الباقر سلام الله عليه قد ثبت في غير هذا المورد فقلنا أحد هذه الموارد وباب النكاح فقد ذكر في باب النكاح يعني روى عن الباقر سلام الله عليه بقوله سمعت أبا جعفر عليه السلام بكلمة السماع كيف يحتمل الإرسال في هذه الرواية مع قوله سمعت أبا جعفر عليه السلام سمعت الباقر عليه السلام يقول فهذه الرواية صريحة والرواية صحيحة السنة وهذه الرواية صريحة في أنه روى عن الباقر عليه السلام فإذا أمكنت روايته عن الباقر عليه السلام بمقتضى هذه الرواية الصحيحة فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في المقام والالتزام بأن الرواية مرسلة ابن مشكان يروي عن أحد هو يروي عن الباقر عليه السلام هذا بلا ملزم فنأخذ بظهور الرواية والرواية صحيحة أيضا أثرنا على رواية له في باب الزكاة في الصفحة السابعة من السبع الجديد في باب الزكاة أيضا يروي عن الباقر عليه السلام ولعلنا نجد بعد ذلك روايات أخرى له فهذه ثلاث روايات يعني ابن مشكان فيما وجدنا ثلاث روايات روى عن الباقر عليه السلام في إحدى هذه الروايات صرح بالسماع قال سمعت الباقر عليه السلام أو سمعت أبا جعفر عليه السلام إذن الرواية من جهة السند تامة فتكون شاهدة للجمع بين الروايتين أي بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة نرفع اليد عن إطلاق كل منهما فنحمل كل منهما على مورد صحيحة علي بن جعفر تهمل على مورد الأمن من الناظر وصحيحة زرارة تهمل على فرض عدم الأمن من الناظر وأما ما ذكرنا من أن عبد الله بن مشكان كان فاضلا للمنصور فهذا كان سهلا كان بذهن هذا ولكن راجعته لعبد الله بن سنان لا عبد الله بن مشكان عبد الله بن مسکان لم يكن خادما للمنصور وإنما عبد الله بن سنان هو خادم المنصور، لكن الأمر كما ذكرنا بحسب السبب يمكن روايته عن الباقر سلام الله عليه وقد ورد في عدة من الروايات. هذا ملخص ما تقدم. بقي الخلاف في أن المشهور ذكروا في كلماتهم التفصيل بالأمن وعدم الأمن، إذا كان مأموما من الناظر يصلي قائما، وإذا لم يكن مأموما من الناظر يصلي جالسا. هذه الكلمة لم تذكر في الروايات لا في الضعيفة ولا في القوية، بل أكثر الروايات إن كانت ضعيفة الموجود فيها إذا كان يراه أحد وإذا لم يره أحد. العبرة بالرؤية الخارجية وبعدم الرؤية الخارجية لا بالحالة النفسية وعدمها. الأمن لا أثر له، الأثر إنما هو مترتب على الخارج. فلو فرضنا أنه كان مأمونا ولكن من باب الاتفاق مثلا رآه أحد، لازم هذه الروايات أن يحكم ببطلان صلاته. إن رآه أحد صلى جالسا، إن لم يره أحد صلى قائما. والذي في كلام المشهور أخذ الموضوع الأمن وعدم الأمن هذا المعنى لا الوجود الخارجي وعدمه. فلو فرضنا أنه لم يكن مأمونا ولكن من باب الاتفاق لم يره أحد يحكم بصحة صلاته، وإن كان لم يكن مأمونا صلى في جادة يمر بها الناس كثيرا لكن اتفاقا في وقت صلاته لم يمر أحد ولم يره أحد، مقتضى هذه الروايات صحة الصلاة، لأن العبرة بالصحة بعدم الرؤية لا بعدم الأمن. ولكن يمكن أن يقال إنما ذكره المشهور تفسير بالمعنى، وإن كان هذا اللفظ لم يرد في الروايات إلا أن الروايات الضعاف لا عبرة بها. والذي هو صحيح وهو صحيح ابن مشكان فيه إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، إذا كان بحيث يعني كان في معرض ذلك، في مكان حالته حالة لا يراه أحد، ليس هذا إلا المأمومية. كلمة بحيث يعني إذا كان على نهر وعلى صورة لا يراها أحد، هذا هو المأمومية. فالمشهور أمروا بما يرادف هذا المعنى فقالوا إذا كان مأمونا من الناظر المحترم يصلي قائما، والصحيحة أيضا دلت على ذلك. قال إذا كان بحيث لا يراه أحد وضعه وحالته من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن سائر الجهات على نهج لا يراه أحد، هذا هو الموضوع. فلو فرضنا أنه صلى في جادة يمر فيها الناس كثيرا لا يصدق أنه بحيث لا يراه أحد، بل يصلي بحيث يراه أحد، لكن من باب الاتفاق لم يمرر أحد في هذه الجادة اتفاقا. إذن ما ذكره المشهور لما أدروا به في المقام من الأمن وعدم الأمن فأن العبرة بهذين الأمرين هو الصحيح. وأما بقية الروايات التي جعل المناط فيها بالرؤية الخارجية وعدم الرؤية نهملها على هذا المعنى، وهي ضعاف غير قابل للاعتماد عليها. الجهة الثانية من الكلام أن كلمة أحد في صحيحة ابن مشكان وإن كان مطلقا، هذه الكلمة مطلقة، إن كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، لكن القرينة المتصلة وهي الانسكاز تدلنا على أن المراد بكلمة أحد ليس هو على الإطلاق. كل ما يسبق عليه هذا العنوان أنه أحدون ليس المراد هذا بمقتضى الارتكاز، لا بد من أن تحمل الصحيحة الا ما اذا كان الناظر ناظرا محترما لا يجوز نظره الى هذا الشخص ويجب التستر عن ذلك الشخص. المحظور هو النظر الذي يكون محرما ويجب التستر بحفظ العورة عن ذلك الشخص. اما نظر من لا بأس بنظره الى العورة كالسبيل مثلا اذا فرضنا غير ممجزين خب يكتب انه هناك احد يرا ولكن هذا كالحيوان لا اثر له مثل انه حيوان يرا لا اثر لرؤية الحيوان كرؤية السبيل غير الممجز او اذا فرضنا انه لا بأس بنظر ذلك الشخص لأنها أمته أو لأنها زوجته مثلا فلا بأس أن ينظر إلى عورته فبنعكس الأمر فكانت المسلية مرأة وكان الناظر زوجا لها أو فرضنا أنه سيده مثلا فبمقتضى الإرشاد العرفي إذا كان بحيث لا يراه أحد ينصرف هذا الله إلى ما إذا كان النظر نظرا محرما ومبغوزا وكان ستر العورة من هذا الشخص واجبا وأما في غير ذلك فلا بأس. فالناظر كما الفقهاء قيدوا إذا أمن الناظر المحترم إذا لم يأمن الناظر المحترم يصلي جالسا والعبرة بأن يكون الناظر محترما. ثم إنه فيما إذا صلى قائما بنينا على أنه يصلي قائما فيما إذا أمن الناظر المحترم فهل يصلي قائما مع الركوع والسجود أو يصلي قائما بلا ركوع وسجود بل موميا للركوع والسجود صلاته حال القيام صلاة مع الإيمان أو صلاة مع الركوع والسجود المشهور والمعروف أنه يصلي قائما مع الإيمان فيومي للركوع والسجود ولكنه مع ذلك أن ابن زهرة أنه اختار الصلاة مع الركوع والسجود يصلي قائما مع الركوع والسجود وادعى على ذلك الإجماع. أما دعواه الإجماع فغير مسموعة فلجزما وذلك للشفرة القسعية فللقول الآخر قليل جدا قليل. المشهور والمعروف أنه يصلي قائما مع الإمام فالقول بوجوب الركوع والسجود من جهة الإجماع لا يحتمل الإجماع في المقام. وإجماعات ابن زهرة معلومون ابن زهرة وبعض آخر مبني على أمور أخر لا أنه حصل الاتفاق من الجميع فدعوى الإجماع ساقطة. فصاحب الجواهر قدس الله نفسه وافق ابن زهرة واختار أنه يصلي مع الركوع والسجود واستدل على ذلك بالإجماع وبأمور أخرى الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة. أما الإجماع فعلم هذا استدل أولا بأنه مقتضى الأصل يقتضي ذلك أن يصلي مع الركوع والسجود إما أنه يريد بالأصل الاستثناء يعني قبل هذه الحالة وقبل أن يكون عاريا كانت صلاته مع الركوع والسجود الأصل بقاؤه على ما كان. نفرض أن الاستصحاب في نفسه جارين هكذا نفرض وأنه ليس كذلك فالتكليف في كل يوم تكليف مستقيم فلا ندري أن الواجب على العاري من الأول أي شيء كان قبل يوم مكلفا بذلك كان عنده ثوب فكان يصلي مع الركوع والسجود الاستصحاب لا يجري مع أنه في الشمعات الحكمية بنينا على عدم جريان الثوب أصلا. غير أراد بالأصل على إطلاقات وجوب الركوع والسجود تلك الإطلاقات تقتضي وجوب الركوع والسجود في المقام آيات أيهم نعم مقتضى إطلاقات دليل وجوب الركوع والسجود يعني إطلاقات الأدلة ان في كل مورد لم يكن دليل على بدليه شيء اخر عن الركوع والسجود لا بد من الركوع والسجود بل هما من الاركان ثلث الصلاه والركوع وثلثه هو السجود على ما في بعض الروايات والبدليه لا بد بل في اثباتها من دليلين هذا صحيح الا ان الدليل في المقام موجود والدليل إنما يسيح علي بن جعفر فقد سنة في هذه الرماية بأنه يصلي قائما موميا مع الإيماء وهذه الصحيحة ترفع اليد بها عن الإطلاقات الدالة على وجوب الركوع والسجود في كل صلاتين وهذه الصحيحة لا مانع من الأخذ بها بحسب السند التام بحسب الدلالة صريحة تقريبا غير ناقشة في هذا الجواب قدس الله نفسه بل الدلالة واضحة والسند قوي فبذلك ترفع اليد عن الإطلاقات الدالة على وجوب الركوع والسجود ويتغير هذه الصحيحة بموثقة السماعة على رواية التهذيب يصلي قائما موميا وناقشة قدس الله نفسه في هذه السيئة بأن السيئة موهونة وذلك لأجل أن السات كما ذكرنا ستر يجب من جهتين ستر صلاتي وستر واجب في نفسه أما الستر الصلاتي فقد سقط بالمقام جزما للتعذر وعدم التمكن كما هو المفروض فيبقى الستر عن الناظر المحترم هذا واجب في نفسه ولأجله أوجب المولى سبحانه الصلاة قاعدا إذا لم يأمن الناظر المحترم لا من جهة الصلاة بل من جهة حفظ العورة عن النظر فلو فرضنا أنه مأمون من نظر الناظر المحترم ويصلي قائما يعني الستر الصلاتي ساقط والستر عن الناظر المحترم غير واجب لعدم الموضوع ليس هنا ناظر محترم ولذا يصلي قائما فما هو الموجب لرفع اليد عن الركوع والسجود لا موجب لأن نرفع اليد عن وجوب الركوع والسجود بعدما لم يكن الستر شرطا في الصلاة أخرى المطلوب الأولى فليكن بعدما لم يكن الستر شرطا في الصلاة في هذه الحالة ولم يكن الستر واجبا في نفسه لفرض عدم الناظر المحترم فما هو الموجب لسقوط الركوع والسجود وهذا إن لم يكن جسارة لمقامه العظيم والجليل يعد من الاجتهاد في مقابل الناس نعم الأمر كذلك أيضا لو كنا نحن ولم يكن دليل في المقام على الإيمان لكان الأمر كما ذكر الله موجود لسقوط الركوع والسجود الستر الصلاتي قد سقط والستر عن الناظر المحترم غير واجبين فلا موجب لترك الركوع والسجود ولكن المفروض أن الصحيحة موجودة صحيحة علي بن جعفر وقد دلت على القيام مع الإيماء على وجوب الإيماء حال القيام المقتدي لعدم وجوب الركوع والسجود إنما هو هذه السيئة وإلا لم يكن مقتدي كما ذكره قدس الله نفسه وناقش قدس سره في الموثقة وفي السيئة أما في الموثقة فبعدم الثبوت ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لاحتمال أن تكون الرواية قاعدة كما رواه في الكافي هذا سيئنا في المناقشة واضح وكذلك في الصحيحة ناقشة أولا بإمكان أن يراد من الإيماء أول مراتب الركوع يصلي قائما موميا أي راكعان لكن أول مراتب الركوع يكون انهناؤه أقل من المتعارف فالمراد بالإيماء هو هذا ومعلومنا أن هذا خلاف الظاهر لا يمكننا رفع اليد عن الإيماء وهذا بمعنى الإشارة سيقال المراد بالإيماء هو الركوع أول مراتبه هذا يحتاج إلى شاهدين رفع الید عن ظهور کلمت ایمان الذی قلنا مثل السریح السریح بیهاز المعنا اوش السریح و حمله علا خلاف زاده به ارادت الرکوع ناموجب له ثم این السجود ماذا نفعل به فرضنا ان هذا سفه الا ان نهمل الایمان علا معناه الواضح فیسقط الرکوع و السجود الا لو فرضنا ان المراد بالایمان الانحناء الذی هو اقل مراتب الرکوع ینحنی للسجود ما معنا له نصلي قائما مع الإيمان كيف يومي يعني يقال أن الإيمان إذن من مراتبه أقل مراتب السجود هذا لا يمكن فهذه المناقشة لا أساس لها وناقشة في الصحيحة أن إسلاق الصحيحة لا يمكن العمل به فالصحيحة موهونة بذلك الإسلاق من جهته الأولى من جهة الأمن من الناظر وعدم الأمن من الناظر وهذا لا يمكن الإسلام به فيقال بوجوب الصلاة قائما أمن الناظر المحترم أم لم يعمل الناظر المحترم فالإسلام لا بد من دفعه الآن فتكون السيئة موهونة وهذا جوابه واضح أن دفع اليد عن الإسلام لا يوجب رهنا في السيئة واضحة الدلالة والصحيحة السند لكن إطلاقها مقيد بغير مقيد بفرض الأمن من الناظر في هذا الموضوع وأي مطلق ورد في الروايات لم يقيد لما التقييد لا يوجب رهنا في الروايات نقيده لدليل أقوى وهو صحيحة ابن مشكان على ما تقدم وقال قدس الله نفسه إنها مسلقة من جهة أخرى لأن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي وجوب الصلاة قائما يعني حتى يتشهد ويسلم على القيام وهذا لا قائل به أصلا لم يلتزم بهذا أحد من الفقهاء أنه يصلي قائما أي يتشهد ويسلم إذا على القيام لإخلاق السيئة يقتضي ذلك فالسيئة موهونة هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه وأفاده أولا لو فرضنا أنه كان للسيئة إطلاق من هذه الجهة ورفعنا اليد عن الإسلام نرفع اليد عن الإطلاق كما رفعنا اليد عن الإطلاق من الجهة الأولى وثانيا إن السيئة لا إطلاق له فإن المراد يصلي قائما أو يصلي جالسا الموضوع فيهما إنما هو الموارد التي يجب القيام فيها في غير هذه الحالة الناس بقية المسلحين يصلون قائمين ليس معناه أنهم يتشهدون هذا القيام يعني في موارد القيام الموارد المعينة للقيام يقومون في تلك الموارد فقوله عليه السلام يصلي قائما في قبال يصلي جالسا إن كان لم يره أحد في سيئة من المشكات يصلي قائما إذا كان بحيث لا يره أحد يصلي قائما يعني في الموارد المسلوبة منه القيام وأما الموارد التي يجب فيها الجلوس مطلقا لا تنظر السيئة إلى ذلك لا سيئة ابن مسكان ولا سيئة ابن جعب علي بن جعفر فالظاهر من هذه السيئة أنه يقوم للقراءة فيقرأ ويومي للركوع والسجود كما بعد سرها بذلك نسيت شيئا هذه السيئة سيئة علي بن جعفر في صدر هذه السيئة ورد أنه إذا وجد حشيشا أو مثل حشيش يستر به عورته صلى قائما مع الركوع والسجود وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا فهذا الإمام مقابل الركوع والسجود إذا وجد حشيشا يصلي مع الركوع والسجود إذا قائما وإذا لم يجد شيئا يستر به عورته بل صلى قائما موميا فكيف يمكن حمل الإمام على أقل مراتب الركوع أنه بل كثيم له وذكر في مقابله فملخص الكلام أن قوله عليه السلام صلى قائما موميا مثل ما في صدر الرواية في وجد الحشيش يصلي قائما مع الركوع والسجود، ليس معنى يصلي قائما يعني حتى التشهد والسلام، يعني يصلي الصلاة المطهرة في موارد القيام يقوم وفي موارد الركوع يرجع في موارد السجود يسجد ويتشهد ويصلي. فالتهية لا إطلاق لها من هذه الجهة، كأنه حتى حال التشهده وحال التسليم يكون قائما. فالمتأثر مما ذكرنا أنه لا موجب لرفع اليد عن هذه التهية واضحة الدلالة، وعمل على طرقها المشهور إعراض وانتقام لغيره ليس بالمقام المشهور أفتوا على طرق هذه التهية، فالعمل بمقتضى التهية غير المتهيئة، ولكن الماطل قدس الله نفسه سعاد العربة احتاط في المقام لمناقشات سعاد الجواهر قدس الله نفسه، فاحتاط بأن يصلي قائما مع الركوع والسجود مرة ويصلي قائما ثانية مع الإمام بلا ركوع ولا سجود. ذكرنا أن الرمايات في صلاة العاري مختلفة عليه السلام، فبعضها دلت على وجوب الصلاة قائما وبعضها دلت على وجوب الصلاة جالسا، وقد دلت الصحيحة عبد الله بن مسكان على التفصيل بين الأمرين. إذا كان حيث لا يراه أحد صلى قائما فبالمفهوم أن الصلاة جالسا فيما إذا كان حيث يراه أحد. هذه التهيئة قد ذكرنا أنه استثقل فيها، فأن عبد الله بن مسكان لم يرد عن الصادق عليه السلام إلا قليلا، فكيف يمكن روايته عن الباقر عليه السلام وقد أجبنا بما أجبنا. هذه الرواية مذكورة في هذا الباب من المسائل، باب صلاة العاري كما ذكرنا، وهكذا مذكورة في جملة من الكتب الفقهية، وكذلك مذكور في كتاب المخاض عن المحاسن أيضا رواها كذلك، وفي نفس المحاسن أيضا كذلك، يعني محاسن البرقي رواية الرواية فيه بهذا السند بهذا المعنى عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام. ولذلك وقع الإشكال وأجبنا عن الإشكال، ولكن صاحب الوسائل ذكر في بحث النجاسات هذه الرواية بعينها وبهذا السند بعينه رواها عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام. عين الرواية بعين السند رواها عن محاسن البرقي، والظاهر أن ما ذكره في ذلك الباب سهم من قلمه الشريف أو سهم من الناسخين، وإن كانت النسخة الجديدة في المسموعة والنسخة القديمة يعني سبعين الدولة كلتا النسختين متفقتان على ذلك عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا سهم على الظاهر، فإن كتاب المحاسن وكذلك ذر المجلسي عن المحاسن وكذلك صاحب المسائل وهكذا الكتب الفقهيه رووها عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر عليه السلام. هذه جهه كان استدلال كل ما تقدم، وتقدم الكلام في ان المصلي قائما هل يصلي مع الامام او يصلي مع الركوع والسجود، ذكرنا أن بعضهم ذهب إلى ذلك إلى وجوب الركوع والسجود فاختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وناقش في صحيحة علي بن جعفر الدالة على الصلاة قائما موميا. واستشهد على ذلك قدس الله نفسه أيضا بأمرين لأن أجل نختاره بذلك، أحدهما ما تقدم في الرواية بالنسبة إلى من يصلي عاريا إذا وجد حفيرة يدخل الحفيرة فيصلي فيها بل ركوع وسجود، استدل بذلك أن هذه تؤيد ما ذكرناه من أن العاري يصلي مع الركوع والسجود لهذه الروايات. الثاني ما ورد في صلاة الجماعة بالنسبة إلى العراة أن الإمام يومي والمأمومون خلفه لهم عراة يركعون ويسجدون، فالصلاة صلاة عاريان، مع ذلك أمر سلام الله عليه بالركوع والسجود. أما الأول فقد تقدم الكلام فيه أنه لا أصل له، فإنما دل على ذلك رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، بل والانجبار بالمشهور يعني فصل المشهور أيضا، بل ليس على صدق هذه الرواية، فإنهم لم يفرقوا في صلاة العاري بين من يصلي في حفيرة أو يصلي في غيره حفيرة، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستناد إلى رواية ضعيفة في إثبات حكم شرعي، ولذلك ذكرنا سابقا في أول البحث بحث إثبات الساتر أن من لم يكن عنده ساتر يصلي عاريا ولا يجب عليه دخول الحفيرة إلا من جهة الحفظ عن الناظر المحترم، بل ولا يركع ولا يسجد، فهذه الرواية ثابتة. وعلى تقدير التفسير أن الرواية معتبرة سيئة رواية في مورد خاص نقتصر على موردها فنلتزم بأن المصلي في الحفيرة يركع ويسجد وأما غيره فلا. وبعبارة أخرى صحيحة علي بن جعفر مطلقة وأن القاري يصلي إيماء قائما إيماء، والرواية الماردة في الحفيرة خاصة يقيد هذه الصحيحة بغير من يصلي في الحفيرة، وكيف يمكن أن يقال أنه نتعدى من مورد الرواية إلى جميع موارد صلاة العاري؟ هذا لا يمشي. وأما صلاة الجماعة فإن قلنا بذلك كما نقول به هذا في مورد خاص، في صلاة الجماعة كذلك الإمام والمأموم للامتياز بين الإمام والمأموم، الإمام لا يركع ولا يسجد والمأموم يركع ويسجد، حكم في مورد خاص. نقصد هذه السيئة سيئة علي بن جعفر فأنه يصلي قائما موميا إلا فيما إذا كان مأموما على كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. ثم إذا بنينا على الصلاة قائما موميا فهل يجب عليه أن يجلس ويومي للسجود بالنسبة إلى الركوع يومي هذا القيام، وبالنسبة إلى السجود يومي وهو جالس؟ نصر بين السيد عميد الدين واحتاج بعضهم أيضا فقالوا باللزوم الجلوس، لا بد من أن يجلس هذا المصلي قائما يومي للركوع، وبعد الإيماء للركوع يجلس فيومي للسجود، هل الجلوس واجب أو أن الإيماء للسجود كالإيماء للركوع يكون حال القيام؟ فقالوا إنه يجب ذلك لقاعدة الميسور، فإنه إذا لم يتمكن من السجود فهو متمكن من الجلوس للسجود، هذا غير متعذر، فيجلس وإن كان لا يتمكن من السجود يومي للسجود، فبقاعدة الميسور يجب الجلوس وبعد ذلك يومي. لكن هذا الكلام بلي موهوم جدا، وذلك لعدم تمامية قاعدة الميسور في نفسها على ما ذكرنا في بحث الوصول. هذه القاعده لم تتم، وعلى تقدير التماميه فغير منثبته على المقام، لان السجود وضع الجبهه على الارض. كيف يكون الجلوس بدلا عن الإقبالين، يعني ميسورا من السجود، اجنبي عن السجود بالكليه، واما الجلوس للسجود فهذا كان مقدمه للسجود، لا انه واجب من اجزاء الصلاه، ليقال اذا لم يتمكن من السجود فالمكلف متمكن من الجلوس فيجب عليه الجلوس. الجلوس ليس بواجب في نفسه، يعني ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو مقدمة تكوينا لوضع الجبهة على الأرض. فإذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك لأنه عارٍ وغير مكلف بالسجود ويجب عليه الإيماء، فكيف يمكن أن يقال أنه يأتي بالجلوس لقاعدة الميسور؟ أفهل يكون الجلوس مرتبة من السجود وميسورا من السجود ليتمسك بالقاعدة؟ فهذه القاعدة على أنه لا كبرى لها، يعني لم يثبت كبراها، لا تنتبه على المقام. ولو سلمنا التكبير أيضا، سلمنا أن القاعدة في نفسها تامة، وسلمنا أنها منطبقة على المقام، والجلوس مرتبة من السجود وميسور من السجود فرجان، مع ذلك لا يجب، لأن الأمر بالسجود قد تبدل في الأمر بالإيماء المأمور به أمر آخر ذاك ثبت. فكيف يمكن الإتيان بالميسور منه؟ هذا إنما يتم فيما إذا لم يجعل بدل له شرعا، وما إذا جعل بدل للسجود شرعا قد تبدل التكليف بالإيماء، فميسور السجود وعدمه سيار. وهذا نظير تبدل الأمر بالوضوء بالأمر بالتيمم. بعد ذلك أفهل يمكن أن يقال يأتي بالميسور من الوضوء إذا تمكن من بعض أجزاء الوضوء يأتي به لقاعدة الميسور؟ لا وجهه، لأن الأمر بالوضوء المفروض أنه تبدل بأمر آخر، فكان الواجب في حق المكلف التيمم. مع هذا أي أثر لوجود الميسور من الوضوء وعدمه؟ كذلك في المقام، إذا فرضنا أن الأمر بالسجود قد تبدل بالأمر بالإيماء فكان الإيماء بدلا عن السجود، بعد هذا وجود الميسور للسجود وعدم الميسور له هما سيان من هذه الجهة. فهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. نعم، لو فرضنا أن هذا القائل لو كان قائلا به في السجود والركوع معا، لا في السجود فقط، فيقنع وهو قائم، ثم بعد ذلك يجري فيومي للركوع والسجود، لأنه يومي للركوع قائما ويجلس فيومي للسجود. لو فرضنا أنه قد شرك بين الركوع والسجود في هذا الأمر، يجلس فيومي للركوع والسجود، لو كان قائلا بذلك لأمكن توجيهه بدعوى أنه يستفاد من صحيحة زراره، وصحيحة زراره يمكن أن يدعى أنها دالة على ذلك، لأنه سلام الله عليه قال: الرجل يجعل يده على صوته والمرأة تجعل يدها على عورتها، ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يوميان للركوع والسجود ثم يجلسان. إذا فكرنا هذه الصيغة بأنهما في حال القراءة يقرآن ويجعل الرجل يده على أقبل سوءته وتجعل المرأة يدها على عورتها فيقرآن، بعد ذلك يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يعني في وقت الركوع والسجود يجلسان فيوميان لهما. لو فتلنا الرواية هكذا لأمكن القول بوجوب الجلوس للركوع والسجود، لكنه على ما قيل لا قول بذلك أبدا. لم يقل أحد من الفقهاء بذلك أن المصلي قائما يجلس فيومي للركوع والسجود، الركوع لا قائل له، بل يومي وهو قائل. وإنما القول بوجوب الجلوس عليكم السلام، القول بوجوب الجلوس خاصا بالسجود ولا يعم الركوع. لا قائل بهذا القول أن المصلي قائما يجلس فيومي للركوع، بل وكيف فيه ظاهر، إذ لا وجه لأن يكون الإيماء إلى الركوع في حال الجلوس، مع أن الركوع لابد أن يكون قيامين، وهذا مكلف بالقيام. وأما الصحيحة فهي غير دالة على ذلك، بل الظاهر أنه في مفروض هذه الصحيحة أن الرجل والمرأة قد خرجا من السفينة وغرق ما لهما من الثياب والفروش وغير ذلك، فبقيا عريانين إلى وقت الصلاة كيف يصليان؟ قال عليه السلام يصليان إيماء. إلى وقت الصلاة تجعل المرأة يدها على عورتها ويجعل الرجل يده على سوءته، من جهة الحفظ عن الناظر المحترف. وإذا أرادا أن يصليا يجلسان فيصليان عن جلوس ويوميان للركوع والسجود. الظاهر من السيئات هكذا، يعني أن وضع اليد على العورة ليس في حال القيام، إلا لو لم يكن مأمونا من الناظر المحترم يصليان جالسين لا قائما. فالإمام عليه السلام أراد بيان هذا الأمر أنه يجب التحفظ على العورة من الناظر المحترم، فالمرأة تضع يدها على عورتها والرجل يضع يده على سوءته. فإذا أراد أن يصليا يجلسان فيصليان عن جلوس ويوميان للركوع والسجود، لا أنهما يصليان قائمين وعند الركوع والسجود يجلسان.
الأهم ماذا الأهم؟ ما جاء فارس من الدست خيلي بزرگي دست واش أسمان
که تأثیر است. اولا اینکه از سفینه بیرون آمدن این کار رو میکنن، بعد که میخوان نماز بکنن نیم ساعت دیگه یه ربع ساعت دیگه یک لسان سنه شاهد این مشهد که به تراخی که بعد نجات من الغرق و الخروج من السفینه، بعد ذالکه به مدتین ساعتین او ساعتینی او نصف ساعت یک لسان السلام قیومیان للرکوع و السجود. فکیف ما کان فهذا القول لا وجه له انه يجلس ويومي للسجود لا وجه له. ان قلنا نقول به فيهما في الركوع والسجود ولا نقول، وان لم نقول ففيهما الجلوس الا تقليلا يكون ميسورا، والا تقليلا تكون قاعده الميسور تامه، مع ذلك لا يمكن القول به هنا لتمدل التكييف بالايماء، فلا أثر لكون هذا ميسورا من السجود وعدم كونه ميسورا له. ثم إن الماتن قد نزل الله نفسه ذكر بالنسبة إلى المصلي جالسا، أما المصلي قائما فقد تقدم أنها شاد قد نزل الله نفسه بالجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما مع الإيماء. أما بالنسبة إلى المصلي جالسا قال قدس الله نفسه إنه يجلس ويصلي وينهني للركوع بمقدار لا تبدو عورته، بهذا المقدار يجب عليه الإنهناء، فإن لم يتمكن من ذلك يومي برأسه، وإن لم يتمكن من ذلك يومي بعينيه. هذا لم يظهر وجهه لنا، لماذا لم يذكر هذا في الصلاة قائما؟ والصلاة قائما كالصلاة جالسا، إذا صلى قائما أيضا يجب عليه أن على مختاره يجب عليه أن ينهني بمقدار لا تبدو عورته فيأتي بأقل الركوع أمين لم يكن ركوعا جائيا لكن ركوعا عرفيا يعني ينهني يأتي بالمقدار الممكن من الانهناء لماذا قد ناجى بالصلاة جالسا ولم يذكره في الصلاة قائما مع أنهما من واد واحد كيفما كان لم يرد هذا في نفس من النصوص لا في الزائفة ولا في القرية يعني لا في القرية ولا في الزائفة لم يذكر هذا في شيء من الروايات وإنما قيل بذلك بلزوم الانهناء لقاعدة الميسور إذا لم يتمكن من الركوع فيأتي بالمقدار الممكن منه والمقدار الممكن هو الانهناء بهذا المقدار ظهر جوابه مما تقدم في الجلوس للإيماء أينان يعني حرفا بحرف مهار أولا قاعدة الميسور غير صامة في نفسها وثانيا ليس هذا مستاقا للركوع وإن كان مستاقا للإنهناء الركوع له حد خاص والباقي مقدمة له الوصول إلى بل مرتبة من الإنهناء الذي يتمكن من وضع كفه على ركبته والباقي مقدمة لحصول هذا الأمر فقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على أن الرواية جعل بدل الركوع الإيماء إماذا نرفع اليد ألفية بذراره قال ثم يجلسان سيوميان للركوع والسجود كيف نحمل هذه السيئة على من لم يتمكن من الإنهناء أليس هذا بلا دليل على أنه تقييد بالفرد النادر كيف لا يتمكن المصلي إلا نادرا أن ينهني بالمقدار الممكن فهذا أيضا لا وجه له لا يجب الإنهناء للركوع بالمقدار الممكن بل الواجب هو الإيماء ابتداء أولا يومي نعم لا بأس ثانيا همي ويومي ويقصد ما هو الواجب الواقعي احتياطا لا بأس به يأتي بذلك احتياطا وأما بأن يأتي به بعنوان الوضوء ولا يومي هذا باطل صلاته باطلة لأن المأمور به بمقتضى صحيحة زراره هو الإيماء ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود متى قال يجلسان وينهنيان للركوع مثلا أو ينهنيان للسجود لم يذكر هذا في الصحيحة فتقييد للصحيحة بلا موجب وقاعدة الميسور غير تامة كبرى وصغرا في المقام وعلى تقدير التسليم لا أثر لذلك في المقام فبالنسبة إلى الإنهناء لا يجب بل يجب الإيماء بالرأس ثم إنه إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس في صحيحة الزرارة أولا ذكر الإيماء يسليان إيماء في آخره قال سلام الله عليه يوميان برأسهما إيماء برؤوسهما قيل من ذلك مقتضى هذا أن الواجب هو الإيماء بالرأس فإن تمكن منه فهو وإلا ذكر قدس الله نفسه وغيره ذكروا أنه يومي بالعينين فيكون ذم العينين يعني غمز العينين ذم العالية بالسافلة هذا يكون ركوعا أو سجودا وفتح العينين يكون رفعا للسجود مثلا مرة ثانية يغمز عينيه هذا أيضا يكون سجودا ويفتحهما يكون رفعا كذا ذكروا هذا في المقام غير منصوص نرى أنه فأي شيء يمكن إثبات لزوم ذلك مع أن المنصوص والإيماء بالرأس والإيماء بالعينين لم يدل عليه دليل في المقام هذا نتكلم فيه إن شاء الله
يا شان عبده يا شان السعيد يا شان المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چیزی که لازم بود هر روز بعد این است که صحبت زندگانی بر آیان اهل علم امریت واضح. اگر دیگران نمی دانند خودشون می دانند و بر تدبیری که دیگران هم می دانند اگر علم اونها علم حصولی، علم آیان علم حضوری ولا سیما غربا ولا سیما اشخاصی که منزل نداره. از این جهت مقداری از تابستان را تعطیل کردیم. انشاءالله اگر زنده بودیم در سال آینده هم خواهیم تعطیل کرد به لحاظ راحت آیان اهل علم. کسان علیکم السلام، کسانی که سفر می کنند یا سفر نمی کنند هم در راحت باشند. ولی از جهت دیگر این مطلب موجود بسع حرکت علمیه است و نتیجه این می شود که ایام تحصیل کم شده. لذا تصمیم گرفتیم که تدارک کنیم تحصیل در تابستان را به تحصیل در ایامی که تحصیل متعارف بوده، نظیر اول رجب، ثانیمه رجب، ماه مبارک و امثال اینا. این ایامی که هوا خوب و جهات فراهم مقتضی برای تحصیل می داریم، تدارک کنیم اون تحصیل را به این تحصیل و دائی بر این مطلب مصلحت عامه و سرعت سیر حرکت علمیت که توقفی در کار نباشد. اگر فرضاً یک جهات شخصیه هم مزاحمت با این جهت کند، البته مصلحت عامه مقدمه بر جهات شخصیه است. علی هذا انشاءالله به حول قوه الهی فردا که روز سه‌شنبه است در سفش را تعطیل خواهیم کرد، به لحاظ اینکه ممکن است جماعتی به استقبال ماه مبارک فردا را روزه بگیرند و تبدیل می شود دست روز به دست شب که فردا شب باشد. ساعت دوری من شب شروع می کنیم، نه اولش است، یعنی دوروب مبدع می شود که دوری شروع می کنیم و ساعت شرم تمام می کنیم. بس این محصل بعد عربی که ما آشکاری مردم داریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کلامنا به صلاة آریان ذکر الله ان المسلی آریان اجا کان مأمونن من النازل المحترم بسلی قائنن و اجا لم یکن مأمونن بسلی جالسن و فی کل الحالین یومی للرکوع و السجود لا یرکع و لا یسجد بل یومی لهما. و ذکرنا ان هذا هو المتحصل من الروایات و ذکر السید قدس الله نفسه ناصروعا منها ما تقدم من انه لا بد من الانهلاء بالمقدار الممکن. قلنا ان هذا لا دليل عليه حتى اذا تمت قاعده الميسور و كان المورد موردا له مع ذلك لم يكن وجه لان الركوع و السجود قد ثبتا و تبدل امرهما بالامر بالايماء كما معنى ملاحظه الميسور من الركوع و السجود هذا غير مكلف بالركوع و السجود فلا وجه لملاحظه الميسور في المقام هذا تقدم الكلام فيه. و ذکر قدس الله نفسه بعد هذا انه لومی برسه آیا صحیح هم فإن الوارد فی بعض الروایات و این کان الایماء الانه بالاشراح کما فی صحیح علی بن جعفر و غیره یصلی ایماء الا ان صحیحة زراره قد دلت على ان الایماء یکون بالرأس قال و یومیان برأس ایماء فهذا يكون مقيدا لذلك المسلق وهكذا بقية الروايات المسلقة فيكون الواجب في الصلاة الإيماء بالرأس للركوع والسجود فتبعي الإيماء يتقيد لذلك. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الإيماء بالرأس قال قدس الله نفسه أنه زومي بعينه فيكون غمز العين بدلا عن السدود والرأس رفرفته العين بدلا عن رفع الرأس يكون الإيماء بالعين قائما مقام الإيماء للرس آجا لم يرد في شيء من الروايات عندما لا يمكن القول بذلك ما أنه لم يرد في الروايات. الوجه في ذلك أن أمر هذا المكلف الذي لا يتمكن من الإيماء للرس أمره مردد بين أن يصلي مع الإيماء بعينه فيكون هذا الإيماء ليكون هذا الإيماء بدلا عن الإيماء بالرأس وهذا هو المطلوب أو يصلي بغير إيماء أصلا لا يومي لا برأسه ولا بعينه أما بالرأس فإنه غير متمكن منه وأما بالعين فالعدم الدليل عليه فيصلي بلا إيماء أو يترك الصلاة وليس هناك رابع. أما الاحتمال الأخير ترك الصلاة لا وجل بعد قيام الإجماع والضرورة وما يستفاد من بعض الروايات من أن الصلاة لا تسقط بها وهذا أحد أحوال المكلف فلا تسقط الصلاة في هذا الحال فلا يحتمل أن لا يكون هذا مكلفا للصلاة أو يقال إنه يصلي بغير إمامه هذا أيضا ينافي ما دل من الروايات على أن الصلاة متقدمة بالركوع والسجود الصلاة صلاة أصلاة ثلث السهور وثلث الركوع وثلث السجود فكيف يمكن أن يقال إنه يصلي إلى إيماء أصلاة المفروض أنه لا يتمكن من الركوع والسجود ولا يتمكن من الإيماء بالرأس كما هو المفروض فإذا فرضنا أنه صلى بلا إيماء أسلم ففي الحقيقة لم يصلي لأنه بترك الركوع بتمام مراتبه لا يتحقق الصلاة في الخارج مقدم له فإذا نظرنا يعني إذا لاحظنا عدم سقوط الصلاة في هذا الحال وأنه لا بد من أن يصلي المرتبتان الأوليان سقطا الركوع والسجود والإيماء بالرأس طبعا يتعين هذه المرتبة وهو الإيماء بالعين بعدما علمنا من الخارج أن هذا بدل عن الركوع في الجملة كما في المريض وليس الإيماء بالعين كالإيماء باليد مثلا يومي بيده إلى الركوع والسجود هذا لم يثبت بدليته ولكن الإيماء بالعين قد ثبتت بدليته في المريض فعلمنا أن هذا أحد مراتب الركوع فإذا كان هذا من إحدى مراتب الركوع ولو في موجود آخر فمقتضى أن الصلاة لا تسكت وأن الصلاة متقدمة بالركوع والسجود طبعا نستكشف أن الإيماء بالعين بدل عن الإيماء بالرأس فيتعين هذا يعني الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ذكر بعد هذا الماتن قدس الله نفسه أنه يجعل سجوده أخرج من ركوعه يعني إيماءه للركوع بالرأس إيماء جاء مع برأسه للركوع والسجود جعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع هذا لم نعرف له وجهًا فإن الدال على ذلك إنما هو رواية أبي المختار وهب بن وهاب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البريات كيف يمكن الاعتماد على روايته والمشهور لم يذهبوا إلى ذلك حتى يتوهم أن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور فرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها بل والإطلاق يدفع ذلك وعلل بعضهم أن يكون الإيماء للسجود أخفض ليفترق الركوع والسجود ولا يكون الركوع كالسجود يعني كلاهما سجان وما الملزم لذلك أن يفترق في الخارج هو أمر قصدي يفترق بالقصد ولا يلزم الاشتراق الخارجي يعني أن يكون هنا معين أن هذا بدل عن السجود وبدل عن الركوع مع أنه يمكن أن يكون التعيين بوجوه أخرى لا ينحصر التعيين بل بكون
ایماء السجود اخذ من الایماء الرکوع لو اکز الامر ایزا الامر کذالی لو فرضنا انه وضع یده على نهر کانه وضعه على الارض یکون هذا مجرا للتمییز الامر انه لا دلیل على التمییز لا نحتاج الى التمییز الشارع اوجب الایماء بدلا للرکوع والسجود والتمییز انما یکون بالقصد و اما التمییز الخارجی غیر معتبره فلا دلیل على ذلك فلا یجب ثم ذکر قدس الله نفسه انه یرفع ما یسجد علیه من تراب او غیر تراب فیزعه على جبهته او یزع جبهته علیه بله في حال الإيماء هذا أيضا لم يدل عليه دليل في المقام والإطلاقات يدفع هذا الاحتمال ولو فرزنا أن التزمنا بذلك تقدم في بحث المريض فلو فرزنا في مورد المرض التزمنا بذلك إلا أنه لا موجب للتعدي فأي موجب بل يجب ذلك وهذه الروايات على كثرتها كلها ساكتة عن ذلك وهي في مقام البيان فلا دليل على ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب أن يجعل يده على صوته حال القيام حينما قام قائم للصلاة بل حال قيامه يزع يده على صوته من جاء هذا الاحتياط ما تقدم من سيئه الزرارة قال عليه السلام الرجل يجعل رجل إذا كانت امرأة تجعل يدها على أورتها لعله أو على فرجها بلا ثبات قريب من هذه الألفاظ قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال عليه السلام يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على صوته باحتمال أن المراد أنه يفعل ذلك حال القيام وحال الصلاة وهذا البيان فحينئذ يكون دليلا على المسلب ولكن ما ذكرنا أن الرواية ناظرة إلى السفر قبل الصلاة قوله عليه السلام ثم يجلسان صلاتهما جبدا من حال الجلوس وقبل ذلك ليست الحالة بحالة صلاتين حيث إنهما خرجا وهما أرجانان لأجل التحفظ على الأوراء يزع الرجل يده على صوته وتزع المرأة يدها على فرجها النبي عليه السلام فهذا أيضا لا دليل عليه فمقتضى هذه الرواية بل أنهما يجلسان يعني صلاة حال الجلوس لا صلاة حال القيام يجلسان فيصليان فلا دليل على أنه حال القيام يجب وضع اليد على العورة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده ساتر لا يكفي لستر عورته القبل والدبر وإنما هو ساتر واحد إما أنه يستر الدبر فيبقى القبل مكروها أو بالعكس أيهما يتقدم كلام هنا يهتمل في العربة وجوها تقديم القبل على الدبر باعتبار أن الدبر مسؤول باليدين مثلا تقديم الدبر على القبل أو التخيير بينهما ولم يتعرض للفرق بين الرجل والمرأة وصاحب الجوار قدس الله نفسه ذكر ذلك أن بعض من قال بالتخيير في الرجل قال بتقديم القبل في المرأة لأن القبول أفضل فتشتر قبولها ولو فعلنا أن الدور مكشوف كيفما كان المتبع في المقام الروايات لم يتعرض في شيء من الروايات لذلك بل قوله عليه السلام في شيئات علي بن جعفر أنه إذا وجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا وإلا صلى بالي صلى قائما موميا وإلا يعني صلي أتم صلاته بركوعه وسجوده وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا
و اما ان اهد العورتین یتمکن من سترها و الثانیه لا یتمکن لیس بمذکور لا فی هذه الروایه سیئه ولا فی غیر هذه سیئه. اذن یقر الکلام فی تقدیم احدهما علی الاخر مع الجزم بلزوم ستر احدهما بالمقدار الممکن. الظاهر انه یتقدم ستر الدبر علی الاسلام، یعنی سواء کانت مسلی امرأتن او کان امکان رجلن علا شرف تقدیره ستر الدبری یتقدم علی ستر القبول. و اذا ستر دبره یسلی من رکوع و سجود لا مع الامام، یستر الدبر فیسلی مؤذلی من رکوع و سجود علی تبطیل المتقدم. والوجه في ذلك في تقديم الدبر على القبول أن المستفاد من سيئات زرارة أن عدم الركوع والسجود لأجل أن الدبر لا ينكشف، يعني تحفظا على عدم كشف الدبر أمروا سلام الله عليهم بالإيماء وأنه يسلي مع الإيماء، فمن شاء وجوب الإيماء إنما هو ذلك للقبول، وإلا القبول لو كانت فقط كانت الأورة القبول فقط مكشوفا لا يمنع هذا من الركوع والسجود، لا يترتب عليه أثر بالركوع والسجود، وإنما الأثر بالركوع والسجود يترتب على الدبر. إذا هنا للركوع أبن هنا للسجود يظهر عورته يظهر الدبر، فمن جهة التحفظ على عدم الدبر العورة يعني الدبر أمرنا بالإيمان، فلو فرضنا وجد ساترا بمقدار ما يذكر دبره وبركوعه وسجوده لا تبدو عورته يعني الدبر، لماذا يصلي مع الإيمان بأي موجب؟ كان الموجب للصلاة إيمانا أن لا تبدو عورته أي الدبر. المستفاد من السيئات هكذا، قال عليه السلام يسلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها يعني قبل الصلاة على ما فسرنا، وإن كان رجلا وزع يده على سوءته يعني قبل الصلاة، ثم يجلسان للصلاة فيوميان للصلاة تفسير لله ليس من الواية، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. فالنهج أن عدم وجوب الركوع وعدم وجوب السجود مستند إلى ذلك أنه لا يركعان ولا يسجدان فإنهما إذا ركعا أو سجدا يبدو ما خلفهما. فالمحذور هذا، فلو فرضنا أن هذا المحذور قد ارتفع وجد ساترا يستر به عورته الدبر فلا تبدو العورة بالركوع والسجود. إذن ما هو الموجب لرفع اليدين أدلة الركوع والسجود؟ على هذا يتقدم ستر الدبر ويركع ويسجد ولا تكل النوبة إلى الصلاة بل مع الإمام. هذا بله تمام ما تعرض له في العروة هنا بقي هناك إن شاء الله نتعرض له في الليلة الآتية كما ذكرنا في الساعة 2:00 مثلا، يعني وهي أن المرأة في جميع هذه الأحكام مشتركة مع الرجل. المرأة أيضا كذلك إذا كانت مأمونة تصلي قائمة وإذا لم تكن مأمونة تصلي جالسة أو بين الرجل والمرأة فرق بينهما، بل امتياز نتعرض لهذا إن شاء الله.
لم يكن لكم كفوا احد
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في صلاة العاري: فتهكل بما ذكر الله أن العاري إذا كان مأمونا من الناس بالمحترم يصلي قائما لكنه مع الإيماء للركوع والسجود، وإذا لم يكن مأمونا من الناس بالمحترم فكان هنا ناظر ينظر إليه فيصلي جالسا أيضا مع الإيماء. الروايات الواردة في المقام غير صحيحة الضرارة كلها باردة في الرجل. وأما في المرأة فلم ترد رواية إلا صحيحة الضرارة، فقد دلت هذه الصحيحة على أن الخارج من السفينة على ما تقدم إذا كان رجلا يضع يده على صوته، وإذا كان امرأة تضع يدها على فرجها، ثم يجلسان فيوميان. ذكرنا أن الظاهر من الرواية أن وضع اليد على الصوعة وعلى الفرج إنما هو من جهة الناظر المحترم، ومبدأ صلاتهما من الجلوس، فمع عدم الأمن من الناظر المحترم يجب عليهما الجلوس فيصليان عن جلوسهم مع الإمام. فهذه الصورة مما لا إشكال فيها، يعني أن المرأة إذا كان هنا ناظر محترم يجلس وتصلي عن جلوس مع الإمام على ما هو نفس الرواية. إنما الكلام فيما إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم هل تصلي قائمة أم تصلي جالسة. الروايات الواردة في الصلاة قائما كلها في الرجل المطلقة والمقيدة. الرواية المطلقة كما في صحيح علي بن جعفر: إذا الرجل إذا وجد شيئا يستر به عورته من هشيش أو غير هشيش لا مثله يصلي قائما موليا، وإذا لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موليا. موردها الرجل، مورد هذه الرواية. وكذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المفصلة بين الأمن وغير الأمن أيضا باردة في الرجل: إذا كان مأمونا لم يكن، إذا كان حيث لا يراه أحد صلى قائما. فهل يلحق بالرجل المرأة فإذا كانت مأمونة من الناظر المحترم صلت قائمة، أم هذا حكم خاص للرجل؟ ظاهر كلماتهم كلمات الفقهاء في هذا المقام عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، وأن المرأة كالرجل إذا كانت مأمونة تصلي قائمة، مع أن الروايات خاصة بالرجل دون المرأة. قد يقال في وجه ذلك أي في وجه الاشتراك أن المرأة كالرجل في هذه الجهة، قد يقال إن وجه ذلك هو الاشتراك بالتكليف. الآن هو الاشتراك بالتكليف بين المرأة والرجل عليه السلام ورحمة الله. أي رواية ولد في أي موضوعين، فلو فرضنا أن السؤال كان عن الرجل، عن الرجل يتكلم في صلاته متعمدا، مثلا قال عليه السلام أعاد صلاته، وغير ذلك في الموارد التي العنوان فيها عنوان الرجل، في هذه الموارد يتعدون إلى المرأة من جهة الاشتراك، الاشتراك بين الرجل والمرأة. والمقام قالوا منها، يعني بعضهم قال إنه من هذا القبيل، قاعدة الاشتراك تقتضي أن يثبت الحكم الذي هو للرجل يثبت هذا الحكم للمرأة أيضا. فعلى ذلك نحكم بأن المرأة إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تصلي وهي قائمة، ولكن هذا الرأي لا يتم، فإن قاعدة الاشتراك إنما تجري مع الاجتهاد في السن لا مع الاختلاف. كثير من الاحكام خاصه بالرجل و كثير من الاحكام خاصه بالمراه ليس هنا قاعده مطلقه كل حكم ثبت للرجل يثبت للمراه و كل حكم ثبتت للمراه يثبت للرجل ليس لنا مثل هذا العموم اطلاق او عموم معنى قاعده الاشتراك أن الله تبارك وتعالى لم يخص فردا بحكم دون غيره إذا ثبت حكم لصنفين كان الجميع مشتركا في ذلك وأما أن جميع أحكام الرجل ثابتة للمرأة وجميع أحكام المرأة ثابتة للرجل لم يدل على هذا دليل وأما التعدي في سائر الموارد فمن جهة القاطع فأن السؤال والجواب لا ينظران إلى خصوصية الرجل عن رجل يتكلم في صلاته أو عن الرجل يتكلم في صلاته لا يحتمل بحسب المتفاهم العرفي أن هذا خاص بالرجل بل هذا حكم لكل من كان مكلفا بالصلاة بحسب الفهم العرفي يعلم أن الراوي بما أنه كان رجلا وكثيرا يسأل عن حكم الرجال ويفهم حكم النساء من جهة القطع بعدم الخصوصية لأجل ذلك نتعدى ونثبت الحكم للمرأة أيضا وأما إذا كان المورد مما احتملنا فيه خصوصية لتلك الخصوصية لعل الحكم يختص بالرجل كما في المقام كيف يمكن التعدي وفي المقام الأمر كذلك فإن بدن المرأة عورة كله والمرأة أولى بالتستر من الرجل لأجل ذلك نحتمل أن الله سبحانه جعل الصلاة قائما مختصا بالرجل وأما المرأة فلشدة التهفج على التستر وأن بدنها عورة كله لهذه الجهة أوجب الله سبحانه عليها الجلوس تجلس المرأة تجلس على الإسلام كانت مأمونة من الناظر المحترم أم لم تكن مأمونة من الناظر المحترم فإن الساتر واجب على المرأة بالنسبة إلى جميع البدن أدى الوجه والكفين طبعا إذا كانت جالسة يكون مقدار من بدنها مسورة بالجلوس في الأرض وهذا بخلاف ما إذا كانت قائمة نهتم لهذا فإذا كان هذا محتملا فكيف يمكننا التعدي من هذه الروايات الخاصة بالرجل إلى المرأة من جهة قاعدة الاشتراك هذا لا يمكن الذي ينبغي أن يقال في المقام إن المرأة كذلك يعني تصلي قائمة إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم لا لأجل هذه الروايات لا نحتاج إلى هذه الروايات بل لأجل القاعدة أدلة القيام شاملة لهذه الحالة أيضا ما هو الموجب لسقوط القيام بالنسبة إلى المرأة نحتاج إلى دليل يدخل القيام الجلوس يحتاج إلى دليل يعني سقوط التشريف عن القيام والانتقال إلى الجلوس مع فرض الناظر المحترم هذا محتاج إلى دليل من جهة الدليل نلتزم بلزوم الجلوس والصلاة جالسا وأما الصلاة قائما هذا لا يحتاج إلى دليل لو فرضنا أنه لم يكن نفس بالمقام أصلا كنا نحن والأدلة الأولية لقلنا بلزوم الصلاة على المرأة والرجل مع الأمن من الناظر المحترم مع عدم الأمن من الناظر المحترم قلنا بلزوم الصلاة قائما غاية الأمر أنه يحفظ عورته ولو بيده حتى لا ينظر الناظر المحترم إلى العورة وأما الصلاة قائما بأي موجب يسقط وفي عبارة أخرى الستر ستران كما تقدم ستر صلاتي وستر غير صلاتي أما الستر الصلاتي فقد ثبت من جهة التعذر صلى قائما أم صلى جالسا على أي حال لا ساتر له و اما استثناء الناظر المحترم فهو يحصل باليد ايضا، يمكن ان يتستر الرجل او يتستر المراه بل بيدها. آجا اجنبی یونان اصطلا یعنی لا رفت لها یستقر به اصطلا هازا امرون رضا که امرون آخر و القاعدت الاولیه یعنی الاطلاقات الاولیه تقتضی وجوب القیام علی المرأة فی هذا الحال، خرجنا عن القاعده بالنسبة الى وجود الناظر المحترم، عند الناظر المحترم قلنا انها تجلس كما ان الرجل يجلس فیسلیان عن جلوسین، و اما مع الامن الناظر المحترم فیسلی قائما. نعم یبقا هنا شيء وهي ان المرأة اذا صلت قائمة فهل يسقط عنها الركوع والسجود يعني تسلي ايماء ام تسلي مع الركوع والسجود، لان هذا البيان كما يجري في القيام اذا لم يكن دليل خاص يجري في الركوع والسجود ايضا، فهل نلتزم فان المرأة اذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تسلي إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تسلي قائمة مع الركوع والسجود أو تسلي مع الإمام؟ لا ينبغي الشك في أنها تسلي مع الإمام، هذا من جهة القطع الأولوية. إذا كان الرجل سقط عنه الركوع والسجود لا يرجع ولا يسجد تحفظا على ظهور الأورة فالمرأة أولى بذلك، مضافا الى ان الصحيحة الزرارة صريحة في ذلك، فانه عليه السلام امر بالصلاة جالسا وقال سيوميان للركوع والسجود لعلا فتبدو لا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، فعلمنا من ذلك ان بدر ما خلف هذا مثبت للركوع والسجود، لاجل هذا التعليل نفعت يا هال القيام اذا فنقول المراه لا تركع ولا تسجد فيبدو ما خلفها، فذلك التعليل يقتضي سقوط الركوع والسجود عن المراه فتصلي قائمه مثل الرجل مع الإيمان، لكن لا بتلك الأدلة بل بهذا الوجه الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك هل تجوز الصلاة جماعة بالنسبة إلى العراة فيصلون جماعة تركا لفضيلة الجماعة، أم يجب عليهم الانفراد أن يصلوا بل منفردين حتى فيما إذا تمكنوا من الصلاة فرادات قائما، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة بشريعة الهان ينظر بعضهم إلى بعض يرى بعضهم بعضا وإن كانت الأورة مسهورة؟ هل يجوز لهم الاجتماع في الصلاة أم يجب عليهم التفرق وكل منهم يصلي منفردا؟ دلت الصحيحة والموثقة، نقرأ الصحيحة والموثقة، دلتا صريحا على جواز الجماعة حال كونهم عراة، وأن الإمام يتقدمهم بركبتيه فيومي للركوع والسجود والمأمومون يركعون ويسجدون على وجوههم، هكذا في الصحيحة والموثقة. بإيجاء ذلك رواية دلت على لزوم التفرق وأن يصلوا فرادا يجب عليهم ذلك، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن في سندها بل أبا البختري وهو على ما قيل لهذا ابن وهاب أكثر البرية، إلا في حقه كذلك إنه أسبب البريات، لا يمكن الاعتماد على روايتها في قبال الصحيحة والموثقة ورفع اليد عن الصحيحة والموثقة، فهذه الروايات ثابتة يعني لا يمكن أن تعارض بها الصحيحة والموثقة، فأصل الجماعة لا إشكال في صحتها بل واستحبابها في هذه الحالة في حالة كون المسلي عريانا. عبد الله بن جعفر الهنجري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد اسمه أبان عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام إنه قال من غلبت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابه فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومي إيماء يجعل سجوده أخرج من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادا فمقتضى هذه الرواية لزوم الصلاة فرادا مع التباعد لأن لا يرى بعضهم بعضا فلا تكون الجماعة مشروعا ولكن الرواية تلغى لأجل بل ضعف السند والمتبع التهية والموثقة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قومه صلوا جماعة وهم عراة لابد صلوا جماعة يريدون الصلاة جماعة قال عليه السلام يتقدمهم الإمام بركبته ويسلي بهم جلوسا وهو جالس أيضا لرى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله الرواية الثانية مرتبة سماعات وأنه حسين بن سعيد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار التعبير بالموثقة من جهة إسحاق بن عمار فإنه فتحي إلا فروايته صحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وهزلت الصلاة كيف يسمعون فقال عليه السلام يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود فهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم هذه الموثقة والصحيحة دلتا على مشروعية الجماعة للعراة فلا مانع من ذلك حتى مع التمكن من الصلاة عن قيام فرادا يعني يسقط القيام وجوب القيام يسقط في هذا الحال كما أن القراءة تسقط في صلاة الجماعة هنا القيام أيضا يسقط يصلي الإمام جالسا ويصلي المأمومون جلوسا على الترتيب المذكور في الرواية الكلام من جهتين أصل مشروعية الجماعة لا أشكال فيها الكلام خارجا يقرأ في أن هذا الحكم هل هو مطلق حتى فيما إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم كما إذا صلوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا ظلمة أيضا يصلون عن جلوسين أو يجب عليهم الصلاة عن قيامين ولكن مع الإيماء على ما في تلك الرواية أم يتعين عليهم الجلوس على الإطلاق حتى مع الأمر أو إذا فرضنا أن الإمام والمأمومون كلهم للإمام لا يرون شيئا أيضا الأمر كذلك الجامع الأمن من الناظر المحترم إذا كانوا مأمومين من الناظر المحترم أيضا يصلون عن جلوسين أو يجب عليهم الصلاة قائما مع الإمام ذكر قدس الله نفسه الماتين بل أنه إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم يصلون قائمين والحكم بالجلوس مختص بما إذا لم يكن مأمونا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الرواية وإن كانت مطلقة رواية إسحاق بن عمار العراد إلا أن مقتضى إطلاق ما تقدم في صلاة العاري كصحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الله بن مشكان أن العاري إذا كان مأمونا إذا كان حيث لا يراه أحد
هذه الساعه المفصله تلا قائمه مقتضى هذه الساعه سيد عبد الله بن مستان الذي جعل الجلوس خاصا بصوره عدم الامن بمقتضى المكتوب الا اذا كان مامونا وكان حيث لا يراه احد صلى قائما مقتضى اطلاق تلك السريعه عدم الفرق بين الجماعه وغير الجماعه فالاطلاقان متعارضان هذه الروايه ينفيها والمرسخه بمقتضى الاطلاق يدلان على لزوم الصلاه عن جلوس مع الامن من النازل المحترم ومن دون امن وتلك الصحيحة تدل على لزوم الصلاة قائما مع الأمن كانت الصلاة جماعة أم كانت فرادا فبين الإطلاقين تعارض بالعموم من ذلك ومورد الاجتماع ما إذا صلوا جماعة في ظلمة مثلا أو كالظلمة حيث لا يرى بعضهم بعضا هنا مورد المعارضة مقتضى هذا الإطلاق الصلاة عن جلوسين ومقتضى إطلاق صحيحة عبد الله بن مشتان الصلاة عن قيامين عند دوران الأمر بينهما إن لم نقدم إطلاق تلك الرواية عن صحيحة عبد الله بن مشتان باعتبار أن هذه الرواية الغالب في موردها عدم الأمن من النزل فرض أن الصلاة في الظلمة أو فرض أن كل واحد من المصلين أعمى فرض بعيد فظاهر الحال يعني فظاهر السؤال أنه لا مانع من نظر بعضهم إلى بعض ولذا أمر صلى الله عليه بالجلوس إن قلنا بأن تقييد هذه الرواية بفرض عدم الأمن كان أمر الإمام عليه السلام بالجلوس مقيد بفرض عدم الأمن والمقدم هو إطلاق تلك السيئة فالأمر واضح وإن لم نقل بذلك وقلنا لا مانع من الأخذ بالإطلاق قد يتفق أن هذا القوم سلبت ثيابهم وهم في الليل يريدون أن يصلون صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر والليل مظلم لا ينهسر مولد السعاد بما بالنهار وبما إذا كان ذاك بعيد الإمام والمأمون كلهم عميان ليس فيهم بسي بعيد هذا ولكن كونهم في ظلمتين هذا لا مانع من ذلك بل لعله بلهازين يكون السلب في الليل أكثر من السلب في النهار بل سلبت ثيابهم طالبا بعد التاريخ والتاريخ يسلب في الليل فإذا فرضنا أنه ليل سلب ثيابهم لهم يريدون صلاة الفجر أو يريدون صلاة العشاء فمأمونون من الناظر المسلم إذا لم نهمل هذه الرواية على فرض وجود الناظر المحترم وأخذنا بإطلاقها المعارضة بين الإطلاقين على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح يثبت الإطلاقان فالمتبع هو الأدلة الأولية لمقتضى الأدلة الأولية لزوم الصلاة قائما قلنا الانتقال إلى الجلوس يحتاج إلى دليل القيام لا يحتاج إلى دليل المحتاج إلى دليل إنما هو الصلاة عن جلوس فدلية الجلوس عن القيام هذا محتاج إلى دليل وأما لزوم القيام هذا لا يحتاج إلى دليل إذا فرضنا أنه لا دليل على لزوم الجلوس عند الأمر من الناظر المحترم في صلاة الجماعة يكفينا الإطلاقات الأولية فبمقتضى تلك الإطلاقات يصلي الإمام ويصلي المأمومون يصلون قائمين لا جالسين هذه هي الجهة الأولى الجهة الثانية أنه عند الصلاة عن جلوسين فهل الأمر كما ذكره جماعة من أن المأمومين يركعون ويسجدون أو كما ذكره الماشين من أنهم يومون للركوع والسجود بلا فرق بين الإمام والمأموم هذه الجهة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى ليلة السبت.